بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، نرحب فضيلة الشيخ علي بن زيد مدخلي، حياه الله وبياه وجزاه الله عنا خير الجزاء. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن ينفعنا بما يقول وبما نسمع. موعدنا معه إن شاء الله في 3 ليال نبدأها من هذه الليلة في شرح كتاب 40 النووية، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عمدة الأحاديث وجماع هذا الدين وما يتعلق بالأحاديث التي عليها أصول هذا الدين، أحاديث حث العلماء على حفظها وعلى مذاكرتها وعلى فهمها. نعيش مع هذه الأحاديث في هذه الليالي إن شاء الله، في كل ليلة درسان بعد المغرب وبعد العشاء. نسأل الله بمنه وكرمه أن يفتح على الشيخ وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يسدده وأن يوفقه وأن ينفعنا بما يقول ونسمع. موعدنا إن شاء الله معه بعد أداء السنة الراتبة في مجلس من مجالس الذكر ومجلس من مجالس العلم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك. أيها المباركون، هنيئا لي بكم، وأسأل الله عز وجل أن يعلي شأنكم وذكركم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم صالحين مصلحين هداة مهتدين. ما أحلى مجالس الذكر، وأسأل الله جل في علاه أن يفتح علي وعليكم. سمعنا الحديث الأول الذي ذكره المصنف الإمام النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهنيئا له. هذه المصنفات التي لا يخلو قلب طالب علم من حفظ ما ورد فيها، فهنيئا له، رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وعفى عنا وعن. انظر إلى كتابه رياض الصالحين، وانظر إلى هذا الكتاب 40 النووية، وانظر إلى كتاب الأذكار، وانظر فتح من الله تبارك وتعالى. وإذا أردتم الاستسادة فاسمعوا ما يقوله عنه الإمام ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. إن كان قد وقع فيما وقع في بعض الأمور من التأويل المذموم، فإنه يعتذر له للمشيخة، وأيضا قد يكون أخذ هذا وتلقى من بيئته التي كان فيها، عفى الله عنا وعن وغفر لنا وله. فهنيئا أيها المباركون عندما تقرأ في مثل هذه الكتب التي صنفت وحوت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ رحمه الله بهذا الحديث، حديث أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. ولقاؤنا في هذه المجالس التي أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم فيها ما هي إلا إلماحات، وتعودون وأنتم أهل لذلك فتغوصوا في ثنايا شروح العلماء الربانيين الذين اعتنوا بشرح مثل هذا الكتاب وأمثاله، كجامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى وغيره. ولله الحمد والمنة، قد فتح الله على كثير من أهل العلم فشرحوا هذا الكتاب، منها أيضا شرح للعلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، شرح للشيخ العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله ووفقه، منها شروحات كثيرة، منها هذه الكتاب المبارك الذي جئت به معي، التحفة النجمية للشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله رحمة الأبرار. والحمد لله كل واحد شرح بما عنده من العلم وبما فتح الله عز وجل عليه، فتجد في هذه الشروح، تجد في هذا الكتاب ما لا تجده في غيره. وربما يكون الشرح مختصرا لكن تجد فيه ما لم يكن في المطول. وكما يقول بعض أهل العلم: قد تجد في النهر ما لا تجد في البحر. فقد تجد في شرح أحد طلاب العلم وكذا يفتح الله تبارك وتعالى عليه فتحا فيغوص في هذه الأحاديث، أكرمك الله، شكر الله لك، فتجد ولله الحمد بغيتك، وتجد ما يشرح الصدر. فنحرص على قراءة شروح العلماء الربانيين حتى نعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. أول المسائل هي: استحب العلماء أن يستفتح المصنفون مصنفاتهم بهذا الحديث. يعني من أراد أن يؤلف كتابا مثلا في فن الحديث فإنه يبدأ بهذا الكتاب. لماذا؟ لأنه بأمر الله تبارك وتعالى إن كان عنده شائبة في النية عدلها. لماذا؟ يعلم أن إنما الأعمال بالنيات. فانظر إلى العلماء وقولهم: من أراد أن يصنف فإنه يستحب له أن يبدأ بهذا الحديث. قالوا: وممن ابتدأ به أول كتابه الإمام أبو عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، صاحب الصحيح وصاحب غيره من المصنفات. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. حتى المتحدث، تعرفون، يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتقلب علي. تعرف تحتاج إلى مجاهدة وإلى مصارعة وإلى شدة وإلى قوة وإلى استعانة قبل ذلك بالله تبارك وتعالى. أسأل الله يعينني وإياكم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. النيات جمع نية، وهي القصد، ما يقصده الإنسان، وتطلق على معنيين. المعنى الأول هو تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات بعضها عن بعض. رجل جاء إلى المسجد صلاة الفجر، صلى ركعتين ثم صلى بعد ذلك ركعتين مع الإمام، ينوي أن الأولى هي سنة الفجر والثانية فريضة الفجر بالنية فقط ولا يتلفظ بها. يأتي ويريد أن يصوم تطوعا، ينوي ذلك، يريد أن يصوم قضاء، ينوي ذلك، يريد أن يصوم رمضان، ينوي ذلك، كلها في قلب كل واحد منا، هذه النية. إذن هذا النوع الأول. والنوع الثاني تمييز المقصود بالعمل، وهذا الإخلاص، أن تخلص لله تبارك وتعالى وأن تحذر من نقيضه من ضده، ألا وهو الرياء والسمعة، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، على رؤوس الخلائق والعياذ بالله، يفضحه الله عز وجل. لذا كل واحد منا يحرص إذا جلس يستمع، إذا حدث الناس، إذا صلى، إذا كذا، أن يحرص أن يكون هذا العمل لله تبارك وتعالى. وليس عن الأذهان ببعيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة تسعر بهم النار، أول ثلاثة أصناف يندرج تحتهم عدد لا يحصيه إلا الله، نسأل الله السلامة والعافية، رجل قاتل فيأتي الله عز وجل به على رؤوس الخلائق فيعرفه بنعمه عليه فيعرفها، فيقول له الله تبارك وتعالى: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله عز وجل: كذبت، بل قاتلت ليقال فلان جريء شجاع بأسل أبي، وهكذا، فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. كان يجاهد لكنه أبى أن يخلص لله تبارك وتعالى، نسأل الله السلام والعافية. وكذلك بقية الحديث: من آتاه الله القرآن ومن آتاه الله الأموال فهو ينفق في كل سبيل يحبه الله، لكنه أبى أن يجعل ذلك لله تبارك وتعالى، فنسأل الله السلامة والعافية، يكون يوم القيامة من الخاسرين. عندما تأتي وتتخيل اثنان يصليان خلف إمام واحد، أحدهما مخلص لله تبارك وتعالى والآخر مرائي، نحن ما بعثنا وأمرنا أن نشق عن قلوب الناس، إنما لتتضح الرؤية والمسألة فقط، هذا لله وهذا لغير الله، فهذه النية، هذه عندما يقصد وجه الله تبارك وتعالى بعمله، وذلك عندما يقصد غير وجه الله تبارك وتعالى بعمله. فنحرص دائما ونستعين بالله تبارك وتعالى، ونطلب من الله جل في علاه الذي هو على كل شيء قدير ويجيب من دعاه، أن يصلح نياتنا دائما، ندعو الله صادقين، ومن دعا الله عز وجل لا يخيب بأمر الله عز وجل، متى ما علم الله عز وجل منه صدق النية يسر له وأعانه على بذل الأسباب. لكن أن تتعب في الدنيا بأعمال وتكون أعمال فيها نصب وفيها تعب وتشرك مع الله غيره، نسأل الله السلامة والعافية. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يتركه الله. في رواية: فهو للذي أشرك. في رواية الإمام أحمد: يقول الله عز وجل لأهل الرياء وأهل الإشراك والعياذ بالله: اذهبوا إلى من كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء. الوقت الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذه الأمور أيها المباركون لا تخفى على الله أبدا، وإن خفيت على الناس، أنت ترى فلان من الناس يصلي لا تعلم. ولذا إياك أن تظلم نفسك، إياك أن تظلم نفسك. أحد السلف الصالح قال: حرمت قيام الليل 4 أشهر، لأنه رأى رجلا يبكي فقلت: يرائي، هذه الكلمة قالها، حرمه الله عز وجل 4 أشهر من قيام الليل، والسبب ظلم هذا الرجل وهو من الصالحين. فإياك أن تعجب بنفسك أو أن ترى فلانا من الناس على خير وعلى كذا وكذا، تقول ما يريد إلا كذا وما يريد، وما يدريك. ويا خسارتك عندما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى وهذا الخصم بين يديك يقول يا رب سله فيما ظلمني، أشق عن قلبي. فإياك نسأل الله السلامة والعافية وأن يبعدنا عن ظلم الناس. يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله تبارك وتعالى: تعلموا النية، يعني النية هذه التي ينبغي لك أن تجعلها لله تبارك وتعالى، تعلمها يعني ادرس وتبحر فيها وتأملها. تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، أبلغ من العمل، لأنه قد يكون هذا العمل فيه نصب وفيه تعب وفيه كذا، ولكنه يكون لغير الله تبارك وتعالى، فيكون على صاحبه هباء منثورا، نسأل الله السلامة والعافية. فاحرص على أن تجاهد نفسك. وكلنا والله الذي لا إله إلا هو بحاجة إلى أن نذكر أنفسنا ليل نهار بعدد أنفاسنا، أن نذكر أنفسنا بالإخلاص لله تبارك وتعالى. يقول زيد الشامي رحمه الله: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب، يعني يتقوى بها على الطاعة ويحرص على أن تكون من حلال ويأكلها لأن الله أحل أكلها، وهكذا هذه نية، فإن الله عز وجل يجعل لك بركة. احرص دائما على أن تصحح النية وأن تجعلها لله تبارك وتعالى. قال ابن عجلان رحمه الله: لا يصلح العمل إلا بثلاث: تقوى الله، الخوف والخشية من الله عز وجل، والإخلاص الذي هو النية. قال: والنية الحسنة والإصابة، الإصابة متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحرص على كل عمل نعمله أن تتوفر فيه مثل هذه، أن تخاف من الله، لا تعمله إلا من أجل الله تبارك وتعالى، وأن تخلص لله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى، ما نواه له يوم يلقى الله عز وجل فيجازيه بعمله وبنيته. ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، نية صادقة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أجل متاع الدنيا وما فيها من نعيم وغيره، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، لأنه لم يهاجر لله وإنما هاجر لشيء آخر. لكن تأتينا مسألة ينبغي لنا أن نتعلمها. قد يطلب طالب العلم في المدارس الآن ويريد الشهادة، يريد وظيفة ويريد أن يتزوج ويريد مرتب ويريد كذا وكذا، كما قال بعض أهل السلف. بعض السلف كان يقول: طلبنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون لله. فأنت أدخل في هذا الباب واستعن بالله، وعليك ببذل الأسباب، أن تكثر من الدعاء، أن يعينك الله وأن يسددك الله وأن يرحم الله ضعفك وأن يجبر كسرك ويحول نيتك إلى نية صالحة طيبة مباركة، وأبشر بخير. كما قلت لكم، ما هي إلا أشياء بسيطة وجدتها عن بعض أهل العلم فأنقلها، وأنتم إن شاء الله إذا رجعتم، لأن الأحاديث طويلة تحتاج إلى بسط، وتعودون إلى بعض الكتب التي أذكر نفسي وإياكم بها، مثل جامع العلوم والحكم لابن رجب، الأربعون النووية وزاد عليها، وفيها شروح طيبة مباركة. فمن وجد هذا الكتاب محققا تحقيقا طيبا فليحرص عليه وليجعله في مكتبته المنزلية، يحافظ عليه، يقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبلغ بعد ذلك بعد أن يعمل. نظر الله امرأ سمع منا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نظر كتب الله له النظار والبهاء والحسن والجمال في وجهه لأنه سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظها ثم وعاه، عرف ما فيها وأداها إلى غيره، علم غيره، فهكذا تثبت. ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما سمعت بحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به. حتى إنه يعني وجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم الحجام وأعطى الحجام ففعل مثل ذلك، حتى يطبق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. التطبيق يجعلك تعمل بالحديث ويجعله ثابتا قارا في سويداء قلبك، فاحرص على أن تطبق. الآن عندما تأتي وتقرأ في فضائل الأعمال أو في كذا أو كذا وتطبق، هنيئا لك، يبقى الحديث معك، ثم إذا عملت به علمته غيرك. إذا كنت متزوجا ذهبت فعلمت الزوجة واستبشرت بذلك، عندك أولاد علمت أولادك، وهكذا ذهبت إلى العمل زميلك في العمل تعلمه، وهنيئا لك من دعا إلى هدى. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان له من الأجور مثل أجر من عمل لا ينقص من أجورهم شيء. فهنيئا لمعلم الناس الخير، جعلني الله وإياكم منهم. تفضل شيخ.
الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا. عن عمر رضي الله عنه أيضا.
عشان ما يزعلون علينا أهل اللغة، بس هذا ممنوع من الصرف، والصرف هو التنوين، إياك أن تنون، الممنوع من الصرف، حتى ما يزعلون علينا الاثنين.
أحسن الله إليك. الله يعني. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثوا مليا. قال: ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
بارك الله. هذا الحديث الثاني فيه فوائد. أولا، قال بعض أهل العلم: يطلق عليه أم السنة، أم الكتاب الفاتحة، وأم السنة هذا الحديث لاشتماله على جميع مراتب الدين، فهذا مما يسميه بعض أهل العلم، وهو من الأحاديث التي عليها مدار أمور الدين ودعائم الدين العظام. وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يجلس مع أصحابه من تواضعه عليه الصلاة والسلام، بل إن الداخل إلى المسجد يأتي من الأعراب وغيرهم يدخل المسجد فيقول أين محمد، لا يترفع عليهم عليه الصلاة والسلام، إنما هو كما قال ربنا وقوله الحق وإنك لعلى خلق عظيم. فهنيئا هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، نقتدي به ونتأسى به، يجلس جلسة المتواضع بينهم لا يترفع عليهم. فهنا هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وهنيئا لأهل الأخلاق الحسنة جعلني الله وإياكم منهم. يقول عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم، أحاسنكم أخلاقا. فليعود الواحد منا نفسه على حسن الخلق ويقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عليه الصلاة والسلام، حتى يقتدي به عليه الصلاة والسلام. ثم في هذا الحديث أيضا فيه تنبيه على أنه ينبغي للمسلم إذا حضر مجالس العلم أن يلبس زيا طيبا مباركا قدر إمكانه بقدر ما يملك، كما جاء جبريل عليه السلام في صورة ذلكم الرجل الذي عليه ثياب بيض شديدة البياض من نظافتها وشديد سواد الشعر، يعني أنه في هيئة حسنة، حتى نعلم أنه إذا جئت إلى بيت من بيوت الله تريد أن تحضر محاضرة أو درسا علميا أو كذا أو كذا، إذا استطعت، المغلوب على أمره ليس فيه بأس الحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يعبأ به لو أقسم على الله لأبره، إن الله لا ينظر إلى صوركم. لكن إن تيسر لك ذلك واستطعت فلا تبخل على نفسك أن تأتي في هيئة حسنة طيبة مباركة. وإذا ذهبت إلى الجمعة وإلى الأعياد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام، سأله عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان ودعائم الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو التوحيد الذي ينبغي علينا ويجب علينا وجوبا أن نتعلمه، وأن لا يفرط فيه منا أحد. التوحيد الذي هو الفيصل الفارق بين الإسلام والكفر والشرك والعياذ بالله. فاحرص على تعلمه، احرص على تعلمه ما دمت على قيد الحياة، ما دمت في زمن المهلة. وإياك إياك أن تسمع إلى الذي يقول: نحن موحدون خلاص ما يحتاج نتعلم التوحيد. لا والله، ينبغي لنا أن نتعلم التوحيد. أحيانا قد تحلف بغير الله، سمعت من قريب لك أو من بعيد أو كذا، تحلف بغير هذا شرك. جاء في الترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا هو الشرك الأصغر والكفر الأصغر، لكنه بريد، بريد إلى الشرك الأكبر. إن عظم المحلوف كتعظيمه لله تبارك وتعالى خرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. فاحذر وتعلم هذا الباب. جاء عن جابر في البخاري، عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالمسألة عظيمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، الحديث وفيه: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ملء الأرض ذنوب ومعاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هذا التوحيد، نحرص على تعلمه وعلى تعليمه كل واحد منا يجتهد. أحيانا كتاب التوحيد ما نقرأ إلا ما ندر، وهو في هذه الأبواب العظيمة. لا بد أن نقرأ، لا بد أن نتعلم التوحيد ونتعلم ما يضاد التوحيد، إما ما ينقصه أو ينقص التوحيد أو ما ينقضه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بعض تفصيل إن شاء الله في أحاديث قريبة بأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال له: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وفي رواية تقديم الحج على الصوم، وهكذا. فقال له: صدقت. الصحابة يسمعون، في العرف أن الذي يسأل يريد جوابا لا يعلم، هذا يسأل ثم يجاب ثم يقول له صدقت، يقول للمجيب صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه، أحسنت صدقت. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه مرسل من الله تبارك وتعالى، جبريل عليه السلام شريف الملائكة. ثم قال له: أخبرني عن الإيمان. فأخبره عن الإيمان وأركان الإيمان، أن تؤمن بالله بوجوده سبحانه وتعالى، بألوهيته، بربوبيته، بأسمائه وصفاته. وهذه الأقسام لا بد أن نقرأ فيها قراءة متأنية، لأنها أمرها عظيم. ظلت فيها فرق هالكة، فبعضها خرج عن ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، وبعضها على خطر عظيم. فنقرأ في هذه الأبواب، في أبواب العقيدة. ثم يؤمن بالملائكة، بالكتاب والملائكة والرسل والقدر من الله عز وجل، خيره وشره، واليوم الآخر، يوم البعث والنشور. قال صدقت، وهكذا. ثم قال: فأخبرني عن الإحسان. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. لذا في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الإمام الألباني: إذا صليت صلي صلاة مودع، في رواية: كأنك تراه، كأنك ترى الله عز وجل، كأنه أمامك. فعندما ترى أن هذه الصلاة هي آخر صلاة، تحسنها، تحسنها، تحسن الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. والإحسان مرتبة عظيمة، مرتبة عظيمة، أن نحسن لأن الله يحب المحسنين. تحسن في كل أعمالك. تعرفون الحديث في الصحيح، صحيح مسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتل، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم قتل فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. انظروا الإحسان حتى في هذه الأمور، إزهاق روح قتل فقتل، وكذلك ما تريد أن تأكل من بهيمة الأنعام مما أحل الله عز وجل لك، تحد الشفرة حتى لا تعذبها ولا تميتها موتات، ولا تذبحها أمام أختها، هذا من الإحسان، ولا تظهر أمامها المدية التي تريد أن تذبحها بها، هذا من الإحسان. وكم من أمور يجب علينا أن نحسنها حتى يتقبلها الله عز وجل منا. ينبغي لنا أن نحسن. كلام لابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى بديع، أذكر به نفسي وإياكم. يقول رحمه الله: من رفق بعباد الله رفق الله به. انظر الإحسان، إياك أن تتعالى عليهم أو أن تتكبر، إنما تكون رفيقا لأن الله رفيق يحب الرفق. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الصحيح، والخطاب للأمة كلها. إياك أن تكون من أهل الألفاظ النابية التي تجرح الناس، بل تجعل الناس يهربون، تجعل الناس يشمئزون من سماع الحق. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يكون الإنسان هينا لينا في دعوته حتى، ولا يعني ذلك أن تتنازل عن الحق أو تقول للمخطئ المبتدع أحسنت، لا والله، إنما تدعو ببصيرة، بحكمة، بلين، برفق، بتأني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. الحلم يكون الإنسان حليما في دعوته حتى في بيته، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما تنظر إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوم الليل فيصلي، يصلي ما كتب الله له، ثم يوقظ امرأته، زوجته نائمة في نفس المكان الذي هو كان نائما فيه، قام فصلى، فأيقظها لتصلي حتى تأخذ نصيبها، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، يقول لها: قومي فأوتري يا عائشة. خلاص لا تظن إنك إذا صليت تترك غيرك، لا. يقول فيوقظها لماذا؟ لتصلي، فإن أبت نضح في وجهها الماء، يعني ما هو يسبها وأنت كذا وأنت كذا لا. يقول بعض أهل العلم: تحببا، يأتي فيضع قليل من الماء يمسح على وجهها برفق حتى تقوم فتصلي. هكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. أقول لكم: ولا يعني ذلك أن تقول للناس ارفقوا، أن تجعل المخطئ مصيبا، لا والله، إنما تعال وادعو إلى الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لو جاء رجل وصلى أمامنا جميعا ونقر الصلاة نقرا، أخل بالطمأنينة التي هي ركن، تختلف مشاربنا في توجيهه، منا من ينتهره، منا من يقول له على الفاضي عمرك كذا، ومنا من يعطيه أكبر من ذلك، ومنا من هو أقل من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل صحابي ويصلي ولا يحسن صلاته رضي الله عنه وأرضاه، ويأتي ويسلم، يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ويقول له: ارجع فصلي فرصة أخرى. الثانية: ارجع فصلي، بعد أن يرد عليه السلام. الثالثة، حتى في الرابعة، انظر إلى الفتح من الله على هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال له: والذي بعثك بالحق نبيا، ما أحسن غيره، هذا العمل الذي معي، فعلمني. طلب منه أن يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة في ركعة واحدة. هكذا ينبغي أن نكون، هكذا ينبغي كلنا أن نكون، حتى ولو كنت داعية إلى الله في فصلك، وأنت مدرس، في بيتك كزوج، في بيتك مع الوالدين، كن من أهل الرفق، من أهل اللين. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذه وصايا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلنحرص ولنكن من أهل الإحسان. إذن يقول: من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه. لماذا؟ لأن الجزاء عند الله من جنس العمل، لأن الله يقول في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أنت تحسن إلى عباد الله، يحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه. تعرفون في الصحيح: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، خلفه يا الله خيرا فيما أنفق، فيما تصدق، ولو بشيء يسير، لا تحقرن من المعروف شيئا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته يجودون بالشيء اليسير، بل كان يوصي عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، الماء ليس اللحم، وتعاهد جيرانك. هكذا يوصينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم جاءت سائلة إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها تطلب شيئا مسكينة معها ابنتاه تحمل ابنتين معها، فتصدقت عليها عائشة بثلاث تمرات وفي رواية بتمرة واحدة. الثلاث تمرات أعطت كل واحدة من البنتين تمرة، وأرادت أن تأكل لأنها جائعة هي الأم كذلك. أكلت البنتان التمرتين ثم نظرتا إلى التمرة الثالثة التي أرادت الأم أن تأكلها فاستطعمتاها رغبتا فيها، فشقت الأم، انظروا إلى رحمة الأم. نسأل الله أن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين. شقتها إلى نصفين وأعطت كل واحدة منهما نصفها. تقول عائشة رضي الله عنها، وانظروا ما أكلت شيئا صبرت، تقول عائشة رضي الله عنها: فأعجبني شأنها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بهذه القصة العجيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوجب لها بها الجنة. إذا من جاد على عباد الله جاد الله عليه، ومن نفعهم نفعه. لذا في حديث ابن عمر: أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده. فاحرص إذا أتاك الله عز وجل شيئا وأنت تستطيع أن تنفع من عباد الله من تستطيع، فلا تتأخر، أبذل تجده عند الله تبارك وتعالى. قال: ومن سترهم ستره. الذي يستر والستر نوعان: ستر بدن وستر معنوي. وقع أحدهم في زلة أخطأ، تأتي وتستره وتعلمه الصواب وتقول له استغفر الله، تتلو عليه قول الله عز وجل: من يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تستر عليه. اليوم مع وسائل التواصل هذه، نسأل الله السلامة والعافية، أصبحت تبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وإذا ظفر من أخيه الذي ربما يكون له قريبا من قرابته بزلة نشرها، نسأل الله السلامة والعافية. والستر الثاني، النوع الثاني، قد تجده لا يجد ما يلبسه فتكسوه كسوة تستره، يسترك الله تبارك وتعالى. والعباد يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. أول من يكسى خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحلل الجنة غالية. وكم لنا من القرابة من تجده لا يجد، ربما معه الثوب الواحد وربما معه الأثياب المقطعة وهكذا، جد وقد جاد الله عليه. كن من أهل الجود والكرم. امرأة من الصحابة رضوان الله على الصحابة أجمعين نسجت بردة للنبي صلى الله عليه وسلم وكستها له عليه الصلاة والسلام، فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان فقيرا عليه الصلاة والسلام، وكان مسكينا من المساكين، وكان يدعو أن يحشر الله في زمرة المساكين وأن يحب المساكين، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها فرحا بها مستبشرا هدية، فخرج بين أصحابه، قال له أحد الصحابة: اكسنيها يا رسول الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لبس القديم ثم جاء بها، لام الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل كيف تعلم أنه فرح بها؟ ما عنده غيرها كثير، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف أنه لا يرد سائلا، ما يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، كان أجود الناس. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، لاموه كيف تطلب منه ذلك، كيف وقد لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما أردت إلا أن تكون كفنا لي، وكانت كذلك لأنها لمست جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف. قال ومن منعهم خيره منعه الله خيره، ومن عمل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة، فالله لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. فنحرص، نحرص أيها المباركون، كتب الله، نحرص على أن نكون من المحسنين. بشرى جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم. روى البزار رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، يعني مهما كان عندك من الأموال ومقدار هذه الأموال لن تستطيع أن تغطي الفقراء والمحتاجين والمساكين لكثرتهم. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، البشرى التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين، في خصلتين، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. بسط الوجه، تكون صادق الابتسامة منبسطا في وجه أخيك، لا يرى منك العبوس ولا يرى منك الأحقاد ولا الضغائن ولا المكر والعياذ بالله. وكذلك حسن الخلق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعظم من شأنه، جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وفي رواية لمن حسن خلقه. نحرص على الأخلاق الحسنة الطيبة المباركة، وهذه نأخذها من كتاب الله عز وجل ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبق قول جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، متى موعدها، متى قيامها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، والسائل جبريل، لا أنا ولا أنت، لا نعلم متى يجليها لوقتها إلا الله عز وجل، إلا هو جل في علاه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، وتكون يوم الجمعة. في حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الدواب يوم الجمعة، يوم الجمعة تكون في ذعر خائفة على أن تكون هذه الجمعة هي لقيام الساعة، ليوم الأخير في الدنيا. نحن عندنا مثل هذا العلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نخاف، علينا أن نخاف من قيام الساعة، وأن نعد العدة، وأن نستعين بالله تبارك وتعالى. وهي مما استأثر الله عز وجل بعلمه، كما قال وقوله الحق: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه استأثر الله عز وجل بعلمها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الساعة علامتين، لأن جبريل عليه السلام قال له: ما أشراطها؟ ما علاماتها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه شراح الحديث إلى سبعة أقوال، وذكرها ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في الفتح نقلا عن الخطابي رحمهم الله رحمة الأبرار. ولكن ذكروا أرجح الأقوال قولين: الأول أن يكثر الرقيق، لما فتح الله عز وجل للمسلمين الأمم الأخرى من فارس وغيرها والروم، أخذوا كثر الرقيق ملك اليمين، فكان يتزوجها من تكون في سهمه، ثم تلد له ولدا تسمى أم ولد، فيكون ولد هذا الرجل سيدا لأمه، أن تلد الأمة ربتها، وكذلك البنت إذا خرجت بنت تكون سيدة لأمها، لأن ملك اليمين سلعة من السلع، يعني ليس مثلها مثل الحرائر. ولا يقال لماذا؟ هذا شرع الله تبارك وتعالى. لذا للرجل أن يتزوج يتسرى بألف، أكثر من ذلك أقل من ذلك له ذلك، أما من الحرائر فبأربع، لا يجوز له أن يزيد على ذلك، بل لو فعل لقتل. وأما الإماء وملك اليمين فيختلف الحكم، يختلف الحكم، فهذه يكون ابنها وابنتها بمنزلة السيد لها، الرب، رب البيت، صاحبه، سيده، مالكه. ذكر ابن حجر رحمه الله قال: الرابع أن يكثر العقوق. انظر المسألة بعيدة، لكن العلماء يفتح الله عليهم بفضله جل في علاه. قال: أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليه ربها مجازا لذلك. إذن عقوق، هذه علامة من أشراط الساعة ومن قرب قيامها ووقوعها، كثرة العقوق. فعلى كل واحد منا أن يعلم أولاده البر بالوالدين، ليس لأنه أب أو لأنها أم، لا، لأنه دين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك، هكذا يقول الله، هما سبب وجودك بعد الله في هذه الدنيا، الأب والأم، وإلا فكيف جئت. يقول سفيان رحمه الله: من صلى الفرائض الخمس فقد أدى شكر الله، صليها وتكون بحقها الصلاة، فقد أدى حق الله، أن يشكر لي لله. قال: ومن دعا لوالديه في الخمس الفرائض فقد أدى شكرهما، شكر لوالديه أيضا. وهذا من فقه العلماء، نكثر من الدعاء للوالدين، كم أحسن لنا والله. وكل واحد منا يعود به بذكرياته أيام كان صغيرا، كيف الأم برأفتها ورحمتها تقدم لك الطعام، وكيف بل إنها أول ما تسمع بالحمل وبما تعاني من الوحم تفرح بك. من منا يفرح بالمرض؟ لا أحد، هي تفرح. بل كلما زاد ثقلك في بطنها كلما زادت فرحا بك. ما أرحم الأمهات، ثم ما تعانيه من آلام الوضع والولادة حتى إنها لترى الموت عيانا، ثم إذا سمعت صراخ ولدها نسيت كل ذلك. فإياك أن تنسى لأهل الفضل فضلهم. كثير منا عفى الله عنا وغفر لنا إذا شب وانطلق في هذه الدنيا وأشغلته الأعمال والمناصب أو القوة والجاه والمال، نسي أمه. وقد تكون المسكينة محتاجة، كبرت وضعفت، ارتعشت أطرافها، احدودب ظهرها مسكينة، وأحيانا تحتاج من يأتي لها بالدواء. تتصل، تنتظر، تريد طارقا يطرق الباب من أولادها، كل واحد يرمي المسؤولية على الآخر. فربما عاد الأب والأم كما كان وحيدين. نسأل الله يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين. إذن هذه العلامة الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما أيها الإخوة نذكر أولادنا بالبر وفضل البر وما له عند الله عز وجل من الأجور التي لا يحصيها إلا هو، وأيضا بالمقابل القطيعة، قطيعة الرحم، وعلى رأسها الوالدات. في الصحيح لا يدخل الجنة قاطع. ولك أن تجلس مع شخص قد رحل أبواه وتسمع الندم منه وإن كان بارا، لأنه ما استزاد في البر، فكيف بالمفرط وكيف بالعاق؟ فثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم: العاق لوالديه. قد يغضب الشاب الآن من والديه فيخرج من البيت، قد يسافر يذهب، يرى أنهم يريدون أن يجعلوه في سجن وهما عليه خائفان. ثم ذكر العلامة الثانية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: أن ترى الحفاة العراة
العالة
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا نشاهده الآن رأي عين، أبراج وناطحات سحاب وكذا وكذا. وأقرب مثال دول الخليج عندنا، زادنا الله من فضله جميعا وأوزعنا شكر نعمه، كانوا أهل خيام وأهل إبل هذا موجود، والذين كانوا قبلهم كانوا أقل منهم. فهذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العلامة الثانية. تفضل يا شيخ، الله يبارك فيك.
الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث كسابقه في بيان أركان الإسلام، سمع عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام. فهذه دعائم الإسلام وركائزه الخمسة على الشهادتين. وينبغي لنا أن نردد هاتين الشهادتين دائما، اجعلها على لسانك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أولئك الذين استكبروا واستنكفوا كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فأنت دائما عود لسانك، وخاصة في رخائك، عندما تكون في الرخاء وتكون متطلعا متشوفا إلى الدنيا، أكثر من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبشر بخير، أبشر بخير. إذن هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعائم الإسلام الشهادتان، وتأتي إلى قسميها، ولا يقبل القسم الأول إلا بالقسم الثاني، بشهادة أن محمدا رسول الله. وتعرف ركني الشهادة الأولى: لا إله، نفي لجميع ما يعبد من دون الله إلا الله. هذا الركن الثاني، إثبات العبادة لله وحده دون ما سواه. وينبغي لنا أن نحرص على هذا الباب العظيم، لأنه التوحيد. وكذلك شهادة أن محمدا رسول الله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يؤذن، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرج من النار. انظر إلى هذه اللفظة، وانظر إلى فضل الأذان، وانظر إلى فضل هذه الكلمة العظيمة العروة الوثقى. فينبغي لنا أن نقرأ فيها، وأن نحرص عليها، وأن ندون، وأن نقيد. وأرشد نفسي وإياكم إلى كتاب للعلامة البحر حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار، معارج القبول، واقرأ في هذا الباب. اقرأ في ركنيها لا إله إلا الله، واقرأ في شروطها، تجد بغيتك، تجد الأدلة من الكتاب والسنة، والله تخرج ببحث تستفيد منه أولا، وتطبقه ثانيا، ثم تدعو إلى الله عز وجل في هذا البحث الذي أنت قد أتقنته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. تحرص على مثل هذا. وكذلك شهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، والصلاة أمرها عظيم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمان، لعظم شأنها. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. المسألة عظيمة. وأحيانا تجد الواحد منا فيه تكاسلا، يعني إذا أذن كأنه صعق بشيء، كأنه قطع عليه، يعني لذة لذة الصلاة أفضل. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، دعنا نرتاح من الدنيا وما فيها بالوقوف بين يدي الله بمناجاة الله تبارك وتعالى. ونحن الآن يسوف بعضنا أذن يقول شوية إن شاء الله قليل وأقوم، ما يزال فيه ثلث ساعة هذه إن شاء الله فيها، ويأتيه الشيطان بمشاغل، وأحيانا يسمع الإقامة يقول إن شاء الله أدرك، إن شاء الله الركعة الأولى مضمونة، وهكذا حتى يفلس. وربما صلى في البيت، وربما إذا وجد رفقة نسأل الله السلامة والعافية تفرقوا بدون صلاة، وهذا يقع بين الشباب، عفى الله عني وعنهم جميعا وعنا جميعا، لأنه خلاص يقول له خلاص قد صلوا الناس، ماذا تبغى؟ الصلاة مكتوبة عليه، مفروضة عليه، تصليها. حتى هب أنك قصرت لا تترك الصلاة أبدا. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركن صلاة، وإن حركت وإن قطعت لا تترك الصلاة، تصلي على أي هيئة مهما كنت، تتقي الله وتستطيع أنك تصلي تصلي، ولا تفوت صلاة واحدة، لأن أمرها عظيم عند الله تبارك وتعالى. ثم إيتاء الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة. انظر آيات: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي مال مخصوص، ويأتي عليه شرطان لا بد أن يتوفرا: بلوغ النصاب، وأيضا الحول، يحول عليه الحول يعني السنة. ولك أن تتأمل، عندك 100 ريال، حتى نقرب الصورة فقط، عندك 100 ريال، وهذا المال هو مال الله، ما جئت إلى هذه الدنيا وأنت تملك من حطامها شيئا، جئت عريان لا تملك لا ملابس ولا غيرها، عندك 100 ريال، الله عز وجل يبتليك ويختبرك في ريالين ونصف الريال، والذي يبقى لك 97.5 ريال، هذا اللي عندك، ما تنظر إلى الذي عندك، تنظر الذي ينقص فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة، ما ينقص، بل يجعل الله فيه بركة. فتأمل، تأمل الذي يبقى لك، عندك 1000 ريال فيه 25 ريال، يعني 25 ريال خاصة في زمن هذا، لو تشتري شيء يسير يعني، أخرجها طيبة بها نفسك، احتسبها عند الله. إياك أن تتبرم تتسخط وتخاف على المال أنه ينقص، والله وإن نقص في الأرقام إلا أنه يزيد عند الله تبارك وتعالى، ويجعل الله فيه بركة. لماذا؟ لأنك أخرجت شيئا لله تبارك وتعالى. وحج البيت والاستطاعة مشروطة، من استطاع إليه سبيلا. الآن عندنا التصريح، هذا تصريح الحج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأ وسع الله عليه عنده مال وعنده كذا، تمر عليه 5 أعوام 5 سنوات لا يفد إلي إلى الله لمحروم. أخذوا تصريح. الآن المسلمون والله تعالى أعلم بالعدد 1.5 مليار، هل تكفيهم مكة والمشاعر؟ لا والله، أحيانا يكون فيه عدد يعني فيه زحام لا يطاق، فجعلوا كل واحد يحج هذه السنة، بعد 4 سنوات يحج مرة ثانية، ليدع فرصة لغيره، بعضهم لا يذهب يخالف ولي الأمر. الحج لا بد إذا أردته أن يكون مبرورا، إياك وإحداث المعاصي فيه، وهذه معصية، طاعة ولي الأمر، قننوا هذا ليحج الناس. إياك أن تكون طماعا، تريد تحج كل سنة، إذا تريد تحج كل سنة كن صادقا، حتى إذا لم تحج فإنك كنت حاجا، أجرك لا يضيع عند الله، تركت فرصة لغيرك، هذه نعمة من الله عز وجل. بعضهم يذهب ويكذب والعياذ بالله، يلبس ملابسه العادية، يسألونه في نقاط تفتيش أين تذهب، زيارة لفلان أو كذا، يكذب وهو ذاهب إلى الحج. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا. انظر إلى هذه الأمور، ربما تقول أمرها بسيط ما يدريك، بل إن العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى يرى أن هذا من التهاون بحرمات الله عز وجل. يأتي ويلبس ملابس العادية، يقول علي دم، بسيط الأمر وكذا. أنت ذاهب إلى الحج، ذاهب إلى ركن من أركان الإسلام. ثم ذكر صوم رمضان، ورمضان إلى رمضان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مكفرات هنيئا. فعندما تصوم هذا رمضان وتصوم رمضان الذي يليه، صغائر الذنوب كلها تذهب. هذا جود الله وهذا كرمه وهذه مغفرته، أسأل الله يرحمنا جميعا برحمته. كان الوقت
باقي
10 دقائق. طيب تقرأ هذا ونأخذه سريعا إن شاء الله.
الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك.
عندك نطفة ولا علقة؟ نطفة فيه، أضفها وإن شاء الله.
ثم يكون نطفة ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذكر الأطوار التي يكون فيها بنو آدم، وهذا من أعظم الخلق صنع الله. عندما تتأمل وتتدبر كيف كنت، يذهب عنك الكبر والعجب والخيلاء والتبختر على الناس والرفعة وأنك كذا كما في الحديث في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تتأمل أنك أنت كنت هكذا تعرف قدرك. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، المرأة والرجل هكذا خلق، هكذا الله عز وجل جعل تركيبنا. يقول الله عز وجل: وفي أنفسكم، يعني تأمل في هذه الأطوار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه في قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا خلق أبينا آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أطوار الجنين في البطن، في بطن أمه. والله العجب، والله العجب. الله عز وجل هو الذي خلقنا وجعلنا في هذا المكان الأمين، وإذا شاء الله عز وجل سقط هذا الجنين، وإذا شاء الله عز وجل التف الحبل السري عليه فخنقه فمات، وإذا أراد الله عز وجل أن يخرج حيا خرج حيا، وإذا أراد الله عز وجل أن يموت بعد خروجه حيا مات، وهكذا. ينبغي لنا أن نتدبر خلقنا، كيف خلقنا الله عز وجل. والآن أمامك مقاطع، وكيف يتكون هذا الجنين، وكيف يتغذى، وكيف الله عز وجل يحوطه ويحفظه في ظلمة من الظلمات الثلاث التي ذكرها الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل أنه يهب من يشاء إناثا، ويهب من يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني قد يعطي الأب والأم ذكورا فقط، أو قد يعطيهم إناثا فقط، وقد يزوجهم ما بين الذكور، ويجعل من يشاء عقيما. والله لو يفعل ما فعل، حتى مع تقدم الطب وأطفال الأنابيب وغيرهم وغيرهم وكذا، إذا أراد الله أمرا كان، مهما فعل البشر ومهما أرادوا لا يكون إلا ما شاءه الله تبارك وتعالى. ينبغي لنا أن نتدبر في أصل خلقتنا. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أطوارا ثلاثة: نطفة 40 يوم، ثم علقة 40 يوم مثلها، ثم مضغة، والمضغة ما يمضغ يعني كأنه لقمة يمضغ، فإذا بلغ 120 يوما جاء ملك متخصص بالنفخ في الأرواح، بالأرواح في الأرحام. أمر لا يعلمه إلا الله، غيبي، لكن نؤمن به لذكر النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم انظر هذه النطفة وهذه العلقة وهذه كيف تتحول إلى عظام، انظر عظام الجمجمة واليد والرجلين، ولك أن تتبصر، واسألوا أهل الاختصاص بهذا تجدون العجب. ثم يخرج هذا الطفل متكاملا، ولو أراد الله عز وجل أن يخرج فيه عضو ناقصا لا خرج، هكذا بما يريده الله عز وجل. ثم يأتي هذا الملك فينفخ فيه الروح فيكتب 4 كلمات، وهنيئا لأهل التوحيد، يكتب له الله عز وجل ذكر أو أنثى، ليس باختيارك. وإن كان الآن يقولون أن إذا أردت كذا أو كذا، هذه احتمالات، احتمالات، ولكن ما أراده الله هو الذي يكون. وقد يعلم الله عز وجل الناس علما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الآن أجهزة تكشف لك الطفل وتعرف في الشهر الثالث أو كذا أنه ذكر أو أنثى، أشياء. وأحيانا قد يكتشف أنه فيه ثقب في القلب أو أمراض أو هذا من علم الله الذي علم به بني آدم. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ملكا وكله الله عز وجل بالنفخ في هذه الروح، فيأتي ويأمر بكتابة 4 كلمات. جاء في هذا في هذه الرواية في الصحيحين بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. جاء في رواية أخرى عن أنس في الصحيحين قال: وكل الله بالرحم ملكا يقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ هذا الملك. أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب ذلك، أو فيكتب كذلك في بطن أمه، يكتب هذا كله وهو في بطن أمه. لذا أصحاب العقيدة السليمة الطيبة المباركة يعلمون علم يقين أن ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ التقدير الأزلي وما كتبه الله في التقدير العمري وهو في رحم أمه وفي العام في كل رمضان إنا أنزلناه في ليلة مباركة هذا في العام، هذه كلها متفقة ولا يتطرق إليهم أدنى شك، يعلمون علم يقين أن ما كتبه الله كان. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، زاد ابن وهب وكان عرشه على الماء. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. هذه عقيدة لا تتخلف أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقلنا يا رسول الله ما هذان الكتابان؟ قال للذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، وعن الآخر الذي في شماله قال هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزاد فيهم ولا ينقص، ثم نبذ الكتابين فطار النبي صلى الله عليه وسلم. سأل بعض الصحابة يا رسول الله ففيما العمل؟ إذا كان كل شيء مكتوب ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ابذل الأسباب. الآن ولله المثل الأعلى، رجل جعلته جائعا مدة من الزمن وقيدته يعني مربوط الوثاق ووضعت أمامه طعام، ألا يبذل الأسباب ليأكل من هذه الطعام حتى لا يموت؟ ولا يقول خلاص أنا متوكل؟ سمعنا بأحد يذهب ويغمض عينيه وينزل في الشارع العام ويزدحم بالسيارات ويقول أنا متوكل على الله هذا ما يقوله عاقل، لا بد من بذل الأسباب، والأسباب هذه بتقدير من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل جعل لنا مشيئة وقدرة، لكنها داخلة تحت مشيئة الله وقدرته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. تستطيع الآن أن تجلس فتمكث فتسمع، وتستطيع أن تغادر، لكن لو أراد الله أمرا لو تفعل ما فعلت ما تستطيع أن تخالف شيئا قدره الله عليك وقضاه. هكذا ينبغي أن تكون عقيدة كل واحد منا من ذكر وأنثى، ينبغي له أن يعلم أن هذه أمور قد قدرها الله وكتبها، ولكن عليه ببذل الأسباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني إذا أردت أن تكون عالما تعلم، إذا أردت أن تكون حليما عود نفسك على الحلم وعلى الأناة والتروي والترفع. لا بد أن يبذل الواحد منا الأسباب، ولا يقول خلاص أنا قدر علي ويجلس في البيت كما قال عمر فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يبذل الإنسان السبب ويستعين بالله. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله، في رواية توكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير. انظر ماذا تفعل الطير، تغدو كتب لها ذهابا ورواحا، تغدو خماصا فاضية البطون وتعود بطانة وقد شبعت، من الذي رزقها؟ الله. لكنها ما جلست في أوكارها وأعشاشها، وإلا يستطيع الله أن يرزقها، يستطيع الله أن يرزقها أينما كانت، لكنها بذلت. وعلى الإنسان كذلك أن يبذل الأسباب ولا يعتمد على هذه فقط ويقول خلاص أنا قد كتب الله علي أن أكون كذا أو كذا، ما أعمل، لا أصلي ولا أصوم، هذا لا يقوله عاقل أبدا. إنما يبذل الإنسان الأسباب ويستعين بالله تبارك وتعالى، إذن يكتب الله عز وجل الرزق، فلا تخاف الضيعة، لا تخاف، إنما ابذل الأسباب. جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليدركه رزقه كما يدركه الموت، يعني أين تفر من الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة محصنة من كل مكان. الرزق كذلك، ابذل الأسباب واستعن بالله تبارك وتعالى، ورزقك آتيك آتيك لا تخاف. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فلا تخاف، استعن بالله، اطلب ما عند الله بطاعته، إياك أن تطلبه بمعاصيه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يقول عليه الصلاة والسلام، هكذا ينبغي أن نكون. ولا يقول الواحد منا لا أنا الذي كتبه الله سيأتيني ويجلس في بيته، هذا لا يجوز، هذا ليس توكلا على الله حق التوكل. وإلا فالله عز وجل قادر على أن يرزقك ولو كنت تحت أنقاض مباني كبيرة وكذا، يرزقك الله لو شاء. تعرفون قصة مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام، لما كانت صغيرة ونذرتها أمها امرأة عمران أن تكون خادمة لبيت المقدس، كانت صغيرة، كان يأتي إليها زكريا عليه السلام ويجد عندها فاكهة الصيف في فصل الشتاء، ويجد عندها فاكهة الشتاء في فصل الصيف، يعني شيء غير معتاد، فيقول لها أنى لك هذا، من أين جاءت هذه؟ فتقول من عند الله. انظر الآن ما بذلت أي سبب، يأتيها رزق من الله تبارك وتعالى. فطن زكريا عليه السلام وقد انقطعت الأسباب، قيل بلغ من العمر 90 سنة وامرأته عاقر لا تلد، يعني ما في مجال أنها تلد، طلب الولد من الله مع انقطاع الأسباب، هذه الثقة بالله تبارك وتعالى، هذه اقتناص الفرص، قال رب هب لي من لدنك ذرية، فأعطاه الله عز وجل. انظروا بالمقابل مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام، لما وضعت عيسى قال له الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة، تبذل الأسباب وهي في المخاض، قد ولدت في ألم وفي تعب، قال لها الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة، مع أنه على كل شيء قدير، يرزقها كما يشاء سبحانه وتعالى. فعلينا أن نبذل الأسباب أيها المباركون، وبذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى أبدا. إذن بكتابة رزقه وأجله الموت، ثلاثة أمور في الموت، السبب والمكان والزمان، لا تختلف أبدا، يهيئ الله سببا للموت ويهيئ مكانا وزمانا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالحسنى، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. إذن ينبغي على كل واحد أن يتدبر مثل هذه الأحاديث والآيات، قال وعمله، العمل يكتب كذلك، يكتب عملك أيها العامل من ذكر وأنثى، ولا يضيع عند الله أبدا، أحصاه الله ونسوه، تعمل العمل وتنساه، لكنه عند الله في كتاب، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكل شيء فعلوه في الزبر في الكتب، وكل صغير وكبير مستطر مكتوب مسطر، هكذا عقيدة المؤمن، علينا أن نتنبه لمثل هذا. ثم شقي أو سعيد، أهل السعادة من أهل الجنة، جعلني الله وإياكم ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، هؤلاء السعداء والله. لذا الإمام أحمد لما سئل متى الراحة قال إذا وضعت أول قدم في الجنة، هذه الراحة. ثم قال والذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. هذه مسألة نرجع فيها إلى أقوال العلماء حتى لا نحكم، حتى لا أحكم جزافا هكذا. وإياك إياك أن تحكم لأحد بجنة أو نار إلا من حكم الله له أو حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذر احذر، لأن المسألة عظيمة، قد تتألى على الله عز وجل، ترى من عاصم معاصي كذا وموبقات، تقول هذا ما يغفر الله له، من أنت من أنت؟ وفي الحديث الصحيح لما قال رجل لآخر والله لا يغفر الله لك، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي يحلف علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له هذا العاصي وهذا الذي ارتكب كذا وكذا، وقد أحبطت عملك أيها الحالف أيها المتألي على الله. إياك إياك أن تعجب بعملك أو بما آتاك الله من استقامة وكذا وكذا وتزدري الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، أهلكهم بقوله هذا لعجبه وغروره بنفسه. نسأل الله السلامة والعافية. نريد أن نعرف كيف يختم له بعمل أهل النار وكان يعمل بعمل أهل الجنة. وهذه كان بعض السلف ترتعد فرائصه عندما يسمع بمثل هذا خائفا. أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن السفر بعيد والزاد قليل، وهو أبو هريرة، ولا أدري إلى أي أرض يهبط بي، إلى جنة أو نار. كان سفيان الثوري رحمه الله يشتد قلقه من السوابق من الخواتيم، فكان يبكي ويقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، يخاف، ومن حقه أن يخاف لأنهم عرفوا الله عز وجل حق المعرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبدي لا أجمع لك بين أمنين ولا خوفين، إن أمنتني في الدنيا أخفتك يوم القيامة، وإن خفتني في الدنيا أمنتك يوم القيامة. يخاف الواحد، لماذا؟ لأن الذي يعجب بعمله يصيبه الغرور. نسأل الله السلامة والعافية، فيغزوه الشيطان من هذا الباب العظيم. كان مالك بن دينار رحمه الله يقوم طول ليله، يقوم يصلي ثم يقبض على لحيته ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ في هذه المسألة أيها المباركون بما يختم للإنسان، يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله إن حديث ابن مسعود رضي الله عنه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي بين الجنة، ليس المراد أن عمله أوصله إلى هذا المكان حتى لم يبق إلا ذراع، لأنه لو كان عمله عمل أهل الجنة حقيقة من أول الأمر ما أخذ له الله عز وجل. ربنا يحب المحسنين، فكيف تظن به أنك إذا عملت عملا صالحا خالصا متابعا لما جاء به رسول أن يخذلك؟ لا والله، لا والله، بل يزيدك سبحانه وتعالى، بل يفتح عليك، يزيدك خوفا وتقى. قال رحمه الله لأنه لو كان عمله عمل أهل الجنة حقيقة من أول الأمر ما خذله الله عز وجل، لأن الله أكرم من عبده. عبد مقبل على الله، ما بقي عليه والجنة إلا ذراع، يصده الله؟ هذا مستحيل. لكن المعنى يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهذه رواية أخرى لهذا الحديث، فيما يبدو للناس، يعني عنده دسيسة والعياذ بالله، عنده نفاق والعياذ بالله، فيما يبدو للناس يظهر الخير، وإذا يكون عنده نفاق وعنده خبيئة خبيثة والعياذ بالله، فهذا الذي يكون على خوف. قال لكن المعنى يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبق على أجله إلا القليل زاغ قلبه والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. هذا معنى حديث ابن عباس ابن مسعود، إذا لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع بالنسبة لأجله، وإلا فهو من الأصل ما عمل عمل أهل الجنة، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا. عامل وفي قلبه سريرة خبيثة أودت به إلى أنه لم يبق إلا ذراع ويموت، انتهى كلامه. فعلينا أن نفهم حتى لا ننزل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكانته، وألا نفهمه على مرادنا نحن القاصر، وإنما نرجع إلى العلماء. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يختم لي ولكم بالحسنى. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، نرحب فضيلة الشيخ علي بن زيد مدخلي، حياه الله وبياه وجزاه الله عنا خير الجزاء. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن ينفعنا بما يقول وبما نسمع. موعدنا معه إن شاء الله في 3 ليال نبدأها من هذه الليلة في شرح كتاب 40 النووية، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عمدة الأحاديث وجماع هذا الدين وما يتعلق بالأحاديث التي عليها أصول هذا الدين، أحاديث حث العلماء على حفظها وعلى مذاكرتها وعلى فهمها. نعيش مع هذه الأحاديث في هذه الليالي إن شاء الله، في كل ليلة درسان بعد المغرب وبعد العشاء. نسأل الله بمنه وكرمه أن يفتح على الشيخ وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يسدده وأن يوفقه وأن ينفعنا بما يقول ونسمع. موعدنا إن شاء الله معه بعد أداء السنة الراتبة في مجلس من مجالس الذكر ومجلس من مجالس العلم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك. أيها المباركون، هنيئا لي بكم، وأسأل الله عز وجل أن يعلي شأنكم وذكركم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم صالحين مصلحين هداة مهتدين. ما أحلى مجالس الذكر، وأسأل الله جل في علاه أن يفتح علي وعليكم. سمعنا الحديث الأول الذي ذكره المصنف الإمام النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهنيئا له. هذه المصنفات التي لا يخلو قلب طالب علم من حفظ ما ورد فيها، فهنيئا له، رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وعفى عنا وعن. انظر إلى كتابه رياض الصالحين، وانظر إلى هذا الكتاب الأربعين النووية، وانظر إلى كتاب الأذكار، وانظر فتح من الله تبارك وتعالى. وإذا أردتم الاستسادة فاسمعوا ما يقوله عنه الإمام ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. إن كان قد وقع فيما وقع في بعض الأمور من التأويل المذموم، فإنه يعتذر له للمشيخة، وأيضا قد يكون أخذ هذا وتلقى من بيئته التي كان فيها، عفى الله عنا وعن وغفر لنا وله. فهنيئا أيها المباركون عندما تقرأ في مثل هذه الكتب التي صنفت وحوت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ رحمه الله بهذا الحديث، حديث أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. ولقاؤنا في هذه المجالس التي أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم فيها، ما هي إلا إلماحات، وتعودون وأنتم أهل لذلك فتغوصوا في ثنايا شروح العلماء الربانيين الذين اعتنوا بشرح مثل هذا الكتاب وأمثاله، كجامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى وغيره. ولله الحمد والمنة، قد فتح الله على كثير من أهل العلم فشرحوا هذا الكتاب، منها أيضا شرح للعلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، شرح للشيخ العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله ووفقه، منها شروحات كثيرة، منها هذه الكتاب المبارك الذي جئت به معي، التحفة النجمية للشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله رحمة الأبرار. والحمد لله، كل واحد شرح بما عنده من العلم وبما فتح الله عز وجل عليه، فتجد في هذه الشروح، تجد في هذا الكتاب ما لا تجده في غيره. وربما يكون الشرح مختصرا، لكن تجد فيه ما لم يكن في المطول. وكما يقول بعض أهل العلم: قد تجد في النهر ما لا تجد في البحر. فقد تجد في شرح أحد طلاب العلم وكذا، يفتح الله تبارك وتعالى عليه فتحا فيغوص في هذه الأحاديث، أكرمك الله، شكر الله لك، فتجد ولله الحمد بغيتك، وتجد ما يشرح الصدر. فنحرص على قراءة شروح العلماء الربانيين حتى نعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. أول المسائل هي: استحب العلماء أن يستفتح المصنفون مصنفاتهم بهذا الحديث. يعني من أراد أن يؤلف كتابا مثلا في فن الحديث، فإنه يبدأ بهذا الكتاب. لماذا؟ لأنه بأمر الله تبارك وتعالى إن كان عنده شائبة في النية عدلها. لماذا؟ يعلم أن إنما الأعمال بالنيات. فانظر إلى العلماء وقولهم: من أراد أن يصنف فإنه يستحب له أن يبدأ بهذا الحديث. قالوا: وممن ابتدأ به أول كتابه الإمام أبو عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، صاحب الصحيح وصاحب غيره من المصنفات. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. حتى المتحدث، تعرفون، يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتقلب علي. تعرفون، تحتاج إلى مجاهدة وإلى مصارعة وإلى شدة وإلى قوة وإلى استعانة قبل ذلك بالله تبارك وتعالى. أسأل الله يعينني وإياكم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. النيات جمع نية، وهي القصد، ما يقصده الإنسان، وتطلق على معنيين. المعنى الأول هو تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات بعضها عن بعض. رجل جاء إلى المسجد صلاة الفجر، صلى ركعتين ثم صلى بعد ذلك ركعتين مع الإمام، ينوي أن الأولى هي سنة الفجر والثانية فريضة الفجر بالنية فقط ولا يتلفظ بها. يأتي ويريد أن يصوم تطوعا، ينوي ذلك. يريد أن يصوم قضاء، ينوي ذلك. يريد أن يصوم رمضان، ينوي ذلك. كلها في قلب كل واحد منا، هذه النية. إذن هذا النوع الأول. والنوع الثاني تمييز المقصود بالعمل، وهذا الإخلاص، أن تخلص لله تبارك وتعالى وأن تحذر من نقيضه، من ضده، ألا وهو الرياء والسمعة، نسأل الله السلام والعافية. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. على رؤوس الخلائق والعياذ بالله، يفضح الله عز وجل. لذا كل واحد منا يحرص إذا جلس يستمع، إذا حدث الناس، إذا صلى، إذا كذا، أن يحرص أن يكون هذا العمل لله تبارك وتعالى. وليس عن الأذهان ببعيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة تسعر بهم النار. أول ثلاثة أصناف يندرج تحتهم عدد لا يحصيه إلا الله، نسأل الله السلامة والعافية. رجل قاتل، فيأتي الله عز وجل به على رؤوس الخلائق فيعرفه بنعمه عليه فيعرفها، فيقول له الله تبارك وتعالى: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل: كذبت، بل قاتلت ليقال فلان جريء شجاع باسل أبي، وهكذا. فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. كان يجاهد لكنه أبى أن يخلص لله تبارك وتعالى، نسأل الله السلام والعافية. وكذلك بقية الحديث: من آتاه الله القرآن ومن آتاه الله الأموال فهو ينفق في كل سبيل يحبه الله، لكنه أبى أن يجعل ذلك لله تبارك وتعالى، فنسأل الله السلامة والعافية، يكون يوم القيامة من الخاسرين. عندما تأتي وتتخيل اثنان يصليان خلف إمام واحد، أحدهما مخلص لله تبارك وتعالى والآخر مرائي، نحن ما بعثنا وأمرنا أن نشق عن قلوب الناس، إنما لتتضح الرؤية والمسألة فقط، هذا لله وهذا لغير الله. فهذه النية، هذه عندما يقصد وجه الله تبارك وتعالى بعمله، وذلك عندما يقصد غير وجه الله تبارك وتعالى بعمله. فنحرص دائما ونستعين بالله تبارك وتعالى، ونطلب من الله جل في علاه الذي هو على كل شيء قدير ويجيب من دعاه أن يصلح نياتنا دائما، ندعو الله صادقين. ومن دعا الله عز وجل لا يخيب بأمر الله عز وجل، متى ما علم الله عز وجل منه صدق النية يسر له وأعانه على بذل الأسباب. لكن أن تتعب في الدنيا بأعمال وتكون أعمال فيها نصب وفيها تعب وتشرك مع الله غيره، نسأل الله السلامة والعافية. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يتركه الله. في رواية: فهو للذي أشرك. في رواية الإمام أحمد: يقول الله عز وجل لأهل الرياء وأهل الإشراك والعياذ بالله: اذهبوا إلى من كنتم تراءون، هل تجدون عندهم جزاء؟ الوقت الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذه الأمور أيها المباركون لا تخفى على الله أبدا، وإن خفيت على الناس. أنت ترى فلان من الناس يصلي لا تعلم، ولذا إياك أن تظلم نفسك، إياك أن تظلم نفسك. أحد السلف الصالح قال: حرمت قيام الليل 4 أشهر، لأنه رأى رجلا يبكي فقلت: يرائي. هذه الكلمة قالها، حرمه الله عز وجل 4 أشهر من قيام الليل، والسبب ظلم هذا الرجل وهو من الصالحين. فإياك أن تعجب بنفسك، أو أن ترى فلانا من الناس على خير وعلى كذا وكذا تقول: ما يريد إلا كذا، وما يريد، وما يدريك. ويا خسارتك عندما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى وهذا الخصم بين يديك يقول: يا رب سله فيما ظلمني، أشق عن قلبي. فإياك نسأل الله السلامة والعافية وأن يبعدنا عن ظلم الناس. يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله تبارك وتعالى: تعلموا النية، يعني النية هذه التي ينبغي لك أن تجعلها لله تبارك وتعالى، تعلمها يعني ادرس وتبحر فيها وتأملها. تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، لأنه قد يكون هذا العمل فيه نصب وفيه تعب وفيه كذا، ولكنه يكون لغير الله تبارك وتعالى، فيكون على صاحبه هباء منثورا، نسأل الله السلام والعافية. فاحرص على أن تجاهد نفسك. وكلنا والله الذي لا إله إلا هو بحاجة إلى أن نذكر أنفسنا ليل نهار بعدد أنفاسنا، أن نذكر أنفسنا بالإخلاص لله تبارك وتعالى. يقول زيد الشامي رحمه الله: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب، يعني يتقوى بها على الطاعة، ويحرص على أن تكون من حلال ويأكلها لأن الله أحل أكلها، وهكذا. هذه نية، فإن الله عز وجل يجعل لك بركة. احرص دائما على أن تصحح النية وأن تجعلها لله تبارك وتعالى. قال ابن عجلان رحمه الله: لا يصلح العمل إلا بثلاث: تقوى الله، الخوف والخشية من الله عز وجل، والإخلاص الذي هو النية. قال: والنية الحسنة والإصابة، الإصابة متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحرص على كل عمل نعمله أن تتوفر فيه مثل هذه، أن تخاف من الله، لا تعمله إلا من أجل الله تبارك وتعالى، وأن تخلص لله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى، ما نواه له يوم يلقى الله عز وجل فيجازيه بعمله وبنيته. ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، نية صادقة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أجل متاع الدنيا وما فيها من نعيم وغيره، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، لأنه لم يهاجر لله وإنما هاجر لشيء آخر. لكن تأتينا مسألة ينبغي لنا أن نتعلمها. قد يطلب طالب العلم في المدارس الآن ويريد الشهادة، يريد وظيفة، ويريد أن يتزوج، ويريد مرتب، ويريد كذا وكذا، كما قال بعض أهل السلف. بعض السلف كان يقول: طلبنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون لله. فأنت أدخل في هذا الباب واستعن بالله، وعليك ببذل الأسباب، أن تكثر من الدعاء، أن يعينك الله، وأن يسددك الله، وأن يرحم الله ضعفك، وأن يجبر كسرك، ويحول نيتك إلى نية صالحة طيبة مباركة، وأبشر بخير، وأبشر بخير. كما قلت لكم، ما هي إلا أشياء بسيطة وجدتها عن بعض أهل العلم فأنقلها، وأنتم إن شاء الله إذا رجعتم، لأن الأحاديث طويلة تحتاج إلى بسط، وتعودون إلى بعض الكتب التي أذكر نفسي وإياكم بها، مثل جامع العلوم والحكم لابن رجب، الأربعون النووية وزاد عليها، وفيها شروح طيبة مباركة. فمن وجد هذا الكتاب محققا تحقيقا طيبا فليحرص عليه، وليجعله في مكتبته المنزلية يحافظ عليه، يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبلغ بعد ذلك، بعد أن يعمل. نظر الله امرأ سمع منا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نظر كتب الله له النظار والبهاء والحسن والجمال في وجهه، لأنه سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظها، ثم وعاها، عرف ما فيها وأداها إلى غيره، علم غيره، فهكذا تثبت. ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما سمعت بحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به، حتى إنه يعني وجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم الحجام وأعطى الحجام، ففعل مثل ذلك حتى يطبق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. التطبيق يجعلك تعمل بالحديث، ويجعله ثابتا قارا في سويداء قلبك، فاحرص على أن تطبق. الآن عندما تأتي وتقرأ في فضائل الأعمال أو في كذا أو كذا وتطبق، هنيئا لك، يبقى الحديث معك، ثم إذا عملت به علمته غيرك. إذا كنت متزوجا ذهبت فعلمت الزوجة واستبشرت بذلك، عندك أولاد علمت أولادك، وهكذا ذهبت إلى العمل زميلك في العمل تعلمه، وهنيئا لك من دعا إلى هدى. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان له من الأجور مثل أجر من عمل، لا ينقص من أجورهم شيء. فهنيئا لمعلم الناس الخير، جعلني الله وإياكم منهم. تفضل يا شيخ.
الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا. عن عمر رضي الله عنه أيضا.
عشان ما يزعلون علينا أهل اللغة، بس هذا ممنوع من الصرف، والصرف هو التنوين، إياك أن تنون، الممنوع من الصرف، حتى ما يزعلون علينا الاثنين.
أحسن الله إليك. الله يعني. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبث مليا. قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
بارك الله. هذا الحديث الثاني فيه فوائد. أولا، قال بعض أهل العلم يطلق عليه أم السنة، أم الكتاب الفاتحة، وأم السنة هذا الحديث لاشتماله على جميع مراتب الدين، فهذا مما يسميه بعض أهل العلم، وهو من الأحاديث التي عليها مدار أمور الدين ودعائم الدين العظام. وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يجلس مع أصحابه من تواضعه عليه الصلاة والسلام، بل إن الداخل إلى المسجد يأتي من الأعراب وغيرهم، يدخل المسجد فيقول أين محمد، لا يترفع عليهم عليه الصلاة والسلام، إنما هو كما قال ربنا وقوله الحق وإنك لعلى خلق عظيم. فهنيئا هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، نقتدي به ونتأسى به، يجلس جلسة المتواضع بينهم لا يترفع عليهم. فهنا هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وهنيئا لأهل الأخلاق الحسنة، جعلني الله وإياكم منهم. يقول عليه الصلاة والسلام أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم، أحاسنكم أخلاقا. فليعود الواحد منا نفسه على حسن الخلق ويقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عليه الصلاة والسلام، حتى يقتدي به عليه الصلاة والسلام. ثم في هذا الحديث أيضا فيه تنبيه على أنه ينبغي للمسلم إذا حضر مجالس العلم أن يلبس زيا طيبا مباركا قدر إمكانه بقدر ما يملك، كما جاء جبريل عليه السلام في صورة ذلكم الرجل الذي عليه ثياب بيض شديدة البياض من نظافتها وشديد سواد الشعر، يعني أنه في هيئة حسنة، حتى نعلم أنه إذا جئت إلى بيت من بيوت الله تريد أن تحضر محاضرة أو درسا علميا أو كذا أو كذا، إذا استطعت المغلوب على أمره ليس فيه بأس، الحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يعبأ به لو أقسم على الله لأبره، إن الله لا ينظر إلى صوركم. لكن إن تيسر لك ذلك واستطعت فلا تبخل على نفسك أن تأتي في هيئة حسنة طيبة مباركة، وإذا ذهبت إلى الجمعة وإلى الأعياد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام سأله عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان ودعائم الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو التوحيد الذي ينبغي علينا ويجب علينا وجوبا أن نتعلمه، وأن لا يفرط فيه منا أحد. التوحيد الذي هو الفيصل الفارق بين الإسلام والكفر والشرك والعياذ بالله. فاحرص على تعلمه، احرص على تعلمه ما دمت على قيد الحياة، ما دمت في زمن المهلة. وإياك إياك أن تسمع إلى الذي يقول نحن موحدون خلاص ما يحتاج نتعلم التوحيد. لا والله، ينبغي لنا أن نتعلم التوحيد. أحيانا قد تحلف بغير الله، سمعت من قريب لك أو من بعيد أو كذا، تحلف بغير، هذا شرك. جاء في الترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا هو الشرك الأصغر والكفر الأصغر، لكنه بريد، بريد إلى الشرك الأكبر. إن عظم المحلوف كتعظيمه لله تبارك وتعالى خرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. فاحذر وتعلم هذا الباب. جاء عن جابر في البخاري، عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالمسألة عظيمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، الحديث وفيه يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ملء الأرض ذنوب ومعاصي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هذا التوحيد، نحرص على تعلمه وعلى تعليمه. كل واحد منا يجتهد، أحيانا كتاب التوحيد ما نقرأ إلا ما ندر، وهو في هذه الأبواب العظيمة. لا بد أن نقرأ، لا بد أن نتعلم التوحيد ونتعلم ما يضاد التوحيد، إما ما ينقصه أو ينقص التوحيد أو ما ينقضه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بعض تفصيل إن شاء الله في أحاديث قريبة بأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال له تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وفي رواية تقديم الحج على الصوم، وهكذا. فقال له صدقت. الصحابة يسمعون، في العرف أن الذي يسأل يريد جوابا لا يعلم، هذا يسأل ثم يجاب ثم يقول له صدقت، يقول للمجيب صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه، أحسنت صدقت، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه مرسل من الله تبارك وتعالى، جبريل عليه السلام شريف الملائكة. ثم قال له أخبرني عن الإيمان، فأخبره عن الإيمان وأركان الإيمان، أن تؤمن بالله بوجوده سبحانه وتعالى، بألوهيته، بربوبيته، بأسمائه وصفاته. وهذه الأقسام لا بد أن نقرأ فيها قراءة متأنية، لأنها أمرها عظيم. ظلت فيها فرق هالكة، فبعضها خرج عن ملة الإسلام نسأل الله السلامة والعافية، وبعضها على خطر عظيم. فنقرأ في هذه الأبواب، في أبواب العقيدة. ثم يؤمن بالملائكة، بالكتاب والملائكة والرسل والقدر من الله عز وجل خيره وشره، واليوم الآخر يوم البعث والنشور، قال صدقت، وهكذا. ثم قال فأخبرني عن الإحسان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. لذا في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الإمام الألباني، إذا صليت صلي صلاة مودع، في رواية كأنك تراه، كأنك ترى الله عز وجل، كأنه أمامك. فعندما ترى أنك هذه الصلاة هي آخر صلاة تحسنها، تحسن الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. والإحسان مرتبة عظيمة، مرتبة عظيمة، أن نحسن لأن الله يحب المحسنين. تحسن في كل أعمالك. تعرفون الحديث في الصحيح، صحيح مسلم، إذا قتلتم فأحسنوا القتل، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم قتل فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. انظروا الإحسان حتى في هذه الأمور، إزهاق روح قتل فقتل، وكذلك ما تريد أن تأكل من بهيمة الأنعام مما أحل الله عز وجل لك، تحد الشفرة حتى لا تعذبها ولا تميتها موتات، ولا تذبحها أمام أختها، هذا من الإحسان، ولا تظهر أمامها المدية التي تريد أن تذبحها بها، هذا من الإحسان. وكم من أمور يجب علينا أن نحسنها حتى يتقبلها الله عز وجل منا. ينبغي لنا أن نحسن. كلام لابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى بديع، أذكر به نفسي وإياكم. يقول رحمه الله: من رفق بعباد الله رفق الله به. انظر الإحسان، إياك أن تتعالى عليهم أو أن تتكبر، إنما تكون رفيقا لأن الله رفيق يحب الرفق. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الصحيح، والخطاب للأمة كلها. إياك أن تكون من أهل الألفاظ النابية التي تجرح الناس، بل تجعل الناس يهربون، تجعل الناس يشمئزون من سماع الحق. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يكون الإنسان هينا لينا في دعوته حتى، ولا يعني ذلك أن تتنازل عن الحق أو تقول للمخطئ المبتدع أحسنت، لا والله، إنما تدعو ببصيرة، بحكمة، بلين، برفق، بتأني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. الحلم يكون الإنسان حليما في دعوته حتى في بيته. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما تنظر إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوم الليل فيصلي، يصلي ما كتب الله له، ثم يوقظ امرأته، زوجته نائمة في نفس المكان الذي هو كان نائما فيه، قام فصلى، فأيقظها لتصلي حتى تأخذ نصيبها، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، يقول لها: قومي فأوتري يا عائشة. خلاص لا تظن إنك إذا صليت تترك غيرك، لا. يقول فيوقظها لماذا؟ لتصلي. فإن أبت نضح في وجهها الماء، يعني ما هو يسبها وأنت كذا وأنت كذا لا. يقول بعض أهل العلم تحببا، يأتي فيضع قليل من الماء يمسح على وجهها برفق حتى تقوم فتصلي. هكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. أقول لكم، ولا يعني ذلك أن تقول للناس أرفقوا، أن تجعل المخطئ مصيبا، لا والله، إنما تعال وادعو إلى الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لو جاء رجل وصلى أمامنا جميعا ونقر الصلاة نقرا، أخل بالطمأنينة التي هي الركن، تختلف مشاربنا في توجيهه، منا من ينتهره، منا من يقول له على الفاضي عمرك كذا، وبن من يعطيه أكبر من ذلك ومن من هو أقل من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل صحابي ويصلي ولا يحسن صلاته رضي الله عنه وأرضاه، ويأتي ويسلم، يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ويقول له ارجع فصلي فرصة أخرى، الثانية ارجع فصلي بعد أن يرد عليه السلام، الثالثة، حتى في الرابعة. انظر إلى الفتح من الله على هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. قال له والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره، هذا العمل الذي معي فعلمني. طلب منه أن يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة في ركعة واحدة. هكذا ينبغي أن نكون، هكذا ينبغي كلنا أن نكون، حتى ولو كنت داعية إلى الله في فصلك، وأنت مدرس، في بيتك كزوج، في بيتك مع الوالدين، كن من أهل الرفق، من أهل اللين. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذه وصايا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلنحرص ولنكن من أهل الإحسان. إذن يقول: من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه. لماذا؟ لأن الجزاء عند الله من جنس العمل، لأن الله يقول في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أنت تحسن إلى عباد الله يحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه. تعرفون في الصحيح: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، خلفه يا الله خيرا فيما أنفق، فيما تصدق، ولو بشيء يسير، لا تحقرن من المعروف شيئا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته يجودون بالشيء اليسير، بل كان يوصي عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، الماء ليس اللحم، وتعاهد جيرانك. هكذا يوصينا عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم: جاءت سائلة إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها تطلب شيئا، مسكينة معها ابنتان، تحمل ابنتين معها، فتصدقت عليها عائشة بثلاث تمرات، وفي رواية بتمرة واحدة. الثلاث تمرات أعطت كل واحدة من البنتين تمرة، وأرادت أن تأكل لأنها جائعة هي الأم كذلك. أكلت البنتان التمرتين، ثم نظرتا إلى التمرة الثالثة التي أرادت الأم أن تأكلها، فاستطعمتاها، رغبتا فيها، فشقت الأم. وانظروا إلى رحمة الأم. نسأل الله أن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين. شقتها إلى نصفين، وأعطت كل واحدة منهما نصفها. تقول عائشة رضي الله عنها، وانظروا ما أكلت شيئا، صبرت. تقول عائشة رضي الله عنها: فأعجبني شأنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بهذه القصة العجيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوجب لها بها الجنة. إذن من جاد على عباد الله جاد الله عليه، ومن نفعهم نفعه. لذا في حديث ابن عمر: أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده. فاحرص، إذا أتاك الله عز وجل شيئا وأنت تستطيع أن تنفع من عباد الله من تستطيع، فلا تتأخر، أبذل أبذل، تجده عند الله تبارك وتعالى. قال: ومن سترهم ستره. الذي يستر والستر نوعان: ستر بدن وستر معنوي. وقع أحدهم في زلة، أخطأ، تأتي وتستره وتعلمه الصواب، وتقول له: استغفر الله، تتلو عليه قول الله عز وجل: من يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، تستر عليه. اليوم مع وسائل التواصل هذه، نسأل الله السلامة والعافية، أصبحت تبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وإذا ظفر من أخيه الذي ربما يكون له قريبا من قرابته بزلة نشرها، نسأل الله السلامة والعافية. والستر الثاني، النوع الثاني، قد تجده لا يجد ما يلبسه فتكسوه كسوة تستره، يسترك الله تبارك وتعالى. والعباد يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. أول من يكسى خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحلل الجنة غالية. وكم لنا من القرابة من تجده لا يجد، ربما معه الثوب الواحد، وربما معه الأثياب المقطعة، وهكذا جد وقد جاد الله عليه. كن من أهل الجود والكرم. امرأة من الصحابة رضوان الله على الصحابة أجمعين نسجت بردة للنبي صلى الله عليه وسلم وكستها له عليه الصلاة والسلام، فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان فقيرا عليه الصلاة والسلام، وكان مسكينا من المساكين، وكان يدعو أن يحشر الله في زمرة المساكين، وأن يحب المساكين، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها فرحا بها مستبشرا هدية، فخرج بين أصحابه، قال له أحد الصحابة: اكسنيها يا رسول الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لبس القديم ثم جاء بها، لام الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلكم الرجل، كيف تعلم أنه فرح بها؟ ما عنده غيرها كثير، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف أنه لا يرد سائلا، ما يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، كان أجود الناس. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، لاموه: كيف تطلب منه ذلك؟ كيف وقد لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله ما أردت إلا أن تكون كفنا لي. وكانت كذلك، لأنها لمست جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف. قال: ومن منعهم خيره منعه الله خيره، ومن عمل خلقه بصفة عمله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة، فالله لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. فنحرص، نحرص أيها المباركون، كتب الله، نحرص على أن نكون من المحسنين. بشرى جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، روى البزار رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، يعني مهما كان عندك من الأموال ومقدار هذه الأموال لن تستطيع أن تغطي الفقراء والمحتاجين والمساكين لكثرتهم. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. البشرى التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين، في خصلتين، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. بسط الوجه، تكون صادق الابتسامة، منبسطا في وجه أخيك، لا يرى منك العبوس، ولا يرى منك الأحقاد ولا الضغائن ولا المكر والعياذ بالله. وكذلك حسن الخلق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعظم من شأنه، جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وفي رواية لمن حسن خلقه. نحرص على الأخلاق الحسنة الطيبة المباركة، وهذه نأخذها من كتاب الله عز وجل ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبق قول جبريل عليه السلام: لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، متى موعدها، متى قيامها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، والسائل جبريل، لا أنا ولا أنت، لا نعلم متى يجليها لوقتها إلا الله عز وجل، إلا هو جل في علاه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، وتكون يوم الجمعة. في حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إن الدواب يوم الجمعة، يوم الجمعة تكون في ذعر، خائفة على أن تكون هذه الجمعة هي لقيام الساعة، ليوم الأخير في الدنيا. نحن عندنا مثل هذا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نخاف، علينا أن نخاف من قيام الساعة، وأن نعد العدة، وأن نستعين بالله تبارك وتعالى. وهي مما استأثر الله عز وجل بعلمه، كما قال: وقوله الحق، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه استأثر الله عز وجل بعلمها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الساعة علامتين، لأن جبريل عليه السلام قال له: ما أشراطها، ما علاماتها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه شراح الحديث إلى سبعة أقوال، وذكرها ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في الفتح نقلا عن الخطابي رحمهم الله رحمة الأبرار. ولكن ذكروا أرجح الأقوال قولين: الأول أن يكثر الرقيق، لما فتح الله عز وجل للمسلمين الأمم الأخرى من فارس وغيرها والروم، أخذوا كثر الرقيق ملك اليمين، فكان يتزوجها من تكون في سهمه، ثم تلد له ولدا تسمى أم ولد، فيكون ولد هذا الرجل سيدا لأمه، أن تلد الأمة ربتها، وكذلك البنت إذا خرجت بنت تكون سيدة لأمها، لأن ملك اليمين سلعة من السلع، يعني ليس مثلها مثل الحرائر، ولا يقال لماذا، هذا شرع الله تبارك وتعالى. لذا للرجل أن يتزوج يتسرى بألف، أكثر من ذلك أقل من ذلك له ذلك، أما من الحرائر فبأربع، لا يجوز له أن يزيد على ذلك، بل لو فعل لقتل. وأما الإماء وملك اليمين فيختلف الحكم، يختلف الحكم، فهذه يكون ابنها وابنتها بمنزلة السيد لها، الرب، رب البيت، صاحبه، سيده، مالكه. ذكر ابن حجر رحمه الله قال الرابع أن يكثر العقوق. انظر المسألة بعيدة، لكن العلماء يفتح الله عليهم بفضله جل في علاه. قال أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليه ربها مجازا لذلك. إذن عقوق، هذه علامة من أشراط الساعة ومن قرب قيامها ووقوعها، كثرة العقوق. فعلى كل واحد منا أن يعلم أولاده البر بالوالدين، ليس لأنه أب أو لأنها أم، لا، لأنه دين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك، هكذا يقول الله، هما سبب وجودك بعد الله في هذه الدنيا، الأب والأم، وإلا فكيف جئت. يقول سفيان رحمه الله: من صلى الفرائض الخمس فقد أدى شكر الله، صليها وتكون بحقها الصلاة، فقد أدى حق الله، أن يشكر لي لله. قال: ومن دعا لوالديه في الخمس الفرائض فقد أدى شكرهما، شكر لوالديه أيضا. وهذا من فقه العلماء، نكثر من الدعاء للوالدين، كم أحسن لنا والله. وكل واحد منا يعود به بذكرياته أيام كان صغيرا، كيف الأم برأفتها ورحمتها تقدم لك الطعام، وكيف، بل إنها أول ما تسمع بالحمل وبما تعاني من الوحم تفرح بك. من منا يفرح بالمرض؟ لا أحد، هي تفرح. بل كلما زاد ثقلك في بطنها كلما زادت فرحا بك. ما أرحم الأمهات. ثم ما تعانيه من آلام الوضع والولادة، حتى إنها لترى الموت عيانا. ثم إذا سمعت صراخ ولدها نسيت كل ذلك. فإياك أن تنسى لأهل الفضل فضلهم. كثير منا عفى الله عنا وغفر لنا إذا شب وانطلق في هذه الدنيا وأشغلته الأعمال والمناصب أو القوة والجاه والمال، نسي أمه. وقد تكون المسكينة محتاجة، كبرت وضعفت، ارتعشت أطرافها، احدودب ظهرها مسكينة، وأحيانا تحتاج من يأتي لها بالدواء، تتصل، تنتظر، تريد طارقا يطرق الباب من أولادها. كل واحد يرمي المسؤولية على الآخر، فربما عاد الأب والأم كما كان وحيدين. نسأل الله يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين. إذن هذه العلامة الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما أيها الإخوة نذكر أولادنا بالبر وفضل البر وما له عند الله عز وجل من الأجور التي لا يحصيها إلا هو، وأيضا بالمقابل القطيعة، قطيعة الرحم وعلى رأسها الوالدان. في الصحيح لا يدخل الجنة قاطع. ولك أن تجلس مع شخص قد رحل أبواه وتسمع الندم منه وإن كان بارا، لأنه ما استزاد في البر، فكيف بالمفرط وكيف بالعاق؟ فثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم: العاق لوالديه. قد يغضب الشاب الآن من والديه فيخرج من البيت، قد يسافر يذهب، يرى أنهم يريدون أن يجعلوه في سجن وهما عليه خائفان. ثم ذكر العلامة الثانية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا نشاهده الآن رأي عين، أبراج وناطحات سحاب وكذا وكذا. وأقرب مثال دول الخليج عندنا، زادنا الله من فضله جميعا وأوزعنا شكر نعمه، كانوا أهل خيام وأهل إبل هذا موجود، والذين كانوا قبلهم كانوا أقل منهم. فهذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العلامة الثانية. تفضل يا شيخ، الله يبارك فيك.
الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث كسابقه في بيان أركان الإسلام، سمع عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام. فهذه دعائم الإسلام وركائزه الخمسة على الشهادتين. وينبغي لنا أن نردد هاتين الشهادتين دائما، اجعلها على لسانك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أولئك الذين استكبروا واستنكفوا كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فأنت دائما عود لسانك، وخاصة في رخائك، عندما تكون في الرخاء وتكون متطلعا متشوفا إلى الدنيا، أكثر من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبشر بخير، أبشر بخير. إذن هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعائم الإسلام الشهادتان، وتأتي إلى قسميها، ولا يقبل القسم الأول إلا بالقسم الثاني، بشهادة أن محمدا رسول الله. وتعرف ركني الشهادة الأولى: لا إله، نفي لجميع ما يعبد من دون الله إلا الله. هذا الركن الثاني، إثبات العبادة لله وحده دون ما سواه، وينبغي لنا أن نحرص على هذا الباب العظيم لأنه التوحيد، وكذلك شهادة أن محمد رسول الله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يؤذن فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرج من النار. انظر إلى هذه اللفظة، وانظر إلى فضل الأذان، وانظر إلى فضل هذه الكلمة العظيمة العروة الوثقى، فينبغي لنا أن نقرأ فيها وأن نحرص عليها وأن ندون وأن نقيد. وأرشد نفسي وإياكم إلى كتاب للعلامة البحر حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار، معارج القبول، واقرأ في هذا الباب، اقرأ في ركنيها لا إله إلا الله، واقرأ في شروطها، تجد بغيتك، تجد الأدلة من الكتاب والسنة، والله تخرج ببحث تستفيد منه أولا وتطبقه ثانيا، ثم تدعو إلى الله عز وجل في هذا البحث الذي أنت قد أتقنته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، تحرص على مثل هذا. وكذلك شهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، والصلاة أمرها عظيم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك، لعظم شأنها. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. المسألة عظيمة، وأحيانا تجد الواحد منا فيه تكاسلا، يعني إذا أذن كأنه صعق بشيء، كأنه قطع عليه، يعني لذة، لا، لذة الصلاة أفضل. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، دعنا نرتاح من الدنيا وما فيها بالوقوف بين يدي الله بمناجاة الله تبارك وتعالى. ونحن الآن يسوف بعضنا، أذن يقول شوية إن شاء الله قليل وأقوم، ما يزال فيه ثلث ساعة هذه إن شاء الله فيها، ويأتيه الشيطان بمشاغل. وأحيانا يسمع الإقامة يقول إن شاء الله أدرك، إن شاء الله الركعة الأولى مضمونة، وهكذا حتى يفلس. وربما صلى في البيت، وربما إذا وجد رفقة نسأل الله السلام والعافية تفرقوا بدون صلاة، وهذا يقع بين الشباب، عفى الله عني وعنهم جميعا وعنا جميعا، لأنه خلاص يقول له خلاص قد صلوا الناس، ما هذا جواب. الصلاة مكتوبة عليه، مفروضة عليه، تصليها حتى هب أنك قصرت، لا تترك الصلاة أبدا. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركن صلاة، وإن حركت وإن قطعت لا تترك الصلاة، تصلي على أي هيئة مهما كنت، تتقي الله وتستطيع أنك تصلي تصلي، ولا تفوت صلاة واحدة، لأن أمرها عظيم عند الله تبارك وتعالى. ثم إيتاء الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة، انظر آيات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي مال مخصوص، ويأتي عليه شرطان لا بد أن يتوفرا، بلوغ النصاب وأيضا الحول، يحول عليه الحول يعني السنة. ولك أن تتأمل، عندك 100 ريال حتى نقرب الصورة فقط، عندك 100 ريال، وهذا المال هو مال الله، ما جئت إلى هذه الدنيا وأنت تملك من حطامها شيئا، جئت عريان لا تملك لا ملابس ولا غيرها، عندك 100 ريال، الله عز وجل يبتليك ويختبرك في ريالين ونصف الريال، والذي يبقى لك 97.5 ريال، هذا اللي عندك، ما تنظر إلى الذي عندك، تنظر الذي ينقص فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة، ما ينقص، بل يجعل الله فيه بركة. فتأمل، تأمل الذي يبقى لك. عندك 1000 ريال فيه 25 ريال، يعني 25 ريال خاصة في زمن هذا لو تشتري بها تشتري شيء يسير، يعني أخرجها طيبة بها نفسك، احتسبها عند الله. إياك أن تتبرم وتتسخط وتخاف على المال أنه ينقص، والله وإن نقص في الأرقام إلا أنه يزيد عند الله تبارك وتعالى، ويجعل الله فيه بركة. لماذا؟ لأنك أخرجت شيئا لله تبارك وتعالى. وحج البيت والاستطاعة مشروطة، من استطاع إليه سبيلا. الآن عندنا التصريح، هذا تصريح الحج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأ وسع الله عليه عنده مال وعنده كذا، تمر عليه 5 أعوام 5 سنوات لا يفد إلي إلى الله لمحروم. أخذوا تصريح. الآن المسلمون والله تعالى أعلم بالعدد 1.5 مليار، هل تكفيهم مكة والمشاعر؟ لا والله، أحيانا يكون فيه عدد يعني فيه زحام لا يطاق. فجعلوا كل واحد يحج هذه السنة، بعد 4 سنوات يحج مرة ثانية ليدع فرصة لغيره. بعضهم لا يذهب يخالف ولي الأمر. الحج لا بد إذا أردته أن يكون مبرورا، إياك وإحداث المعاصي فيه، وهذه معصية. طاعة ولي الأمر، قننوا هذا ليحج الناس. إياك أن تكون طماعا تريد تحج كل سنة. إذا تريد تحج كل سنة كنوا صادقا، حتى إذا لم تحج فإنك كنت حاجا، أجرك لا يضيع عند الله، تركت فرصة لغيرك، فهذه نعمة من الله عز وجل. بعضهم يذهب ويكذب والعياذ بالله، يلبس ملابسه العادية، يسألونه في نقاط تفتيش أين تذهب زيارة لفلان أو كذا، يكذب وهو ذاهب إلى الحج. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا. انظر إلى هذه الأمور، ربما تقول أمرها بسيط ما يدريك، بل إن العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى يرى أن هذا من التهاون بحرمات الله عز وجل. يأتي ويلبس ملابس العادية ويقول علي دم، بسيط الأمر وكذا. أنت ذاهب إلى الحج، ذاهب إلى ركن من أركان الإسلام. ثم ذكر صوم رمضان، ورمضان إلى رمضان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مكفرات هنيئة. فعندما تصوم هذا رمضان وتصوم رمضان الذي يليه صغائر الذنوب كلها تذهب. هذا جود الله وهذا كرمه وهذه مغفرته، أسأل الله يرحمنا جميعا برحمته. كان الوقت
باقي
10 دقائق، طيب تقرأ هذا ونأخذه سريعا إن شاء الله.
الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك.
عندك نطفة ولا بي؟ 40 علقة نطفة فيه، أضفها وإن شاء الله.
ثم يكون نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذكر الأطوار التي يكون فيها بنو آدم، وهذا من أعظم الخلق صنع الله. عندما تتأمل وتتدبر كيف كنت، يذهب عنك الكبر والعجب والخيلاء والتبختر على الناس والرفعة وأنك كذا، كما في الحديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تتأمل أنك أنت كنت هكذا تعرف قدرك. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، المرأة والرجل هكذا خلق، هكذا الله عز وجل جعل تركيبنا. يقول الله عز وجل: وفي أنفسكم، يعني تأمل، تأمل في هذه الأطوار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه في قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا خلق أبينا آدم عليه السلام. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أطوار الجنين في البطن، في بطن أمه، والله العجب، والله العجب. الله عز وجل هو الذي خلقنا وجعلنا في هذا المكان الأمين. وإذا شاء الله عز وجل سقط هذا الجنين، وإذا شاء الله عز وجل التف الحبل السري عليه فخنقه فمات، وإذا أراد الله عز وجل أن يخرج حيا خرج حيا، وإذا أراد الله عز وجل أن يموت بعد خروجه حيا مات، وهكذا. ينبغي لنا أن نتدبر خلقنا، كيف خلقنا الله عز وجل. والآن أمامك مقاطع، وكيف يتكون هذا الجنين، وكيف يتغذى، وكيف الله عز وجل يحوطه ويحفظه في ظلمة من الظلمات الثلاث التي ذكرها الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل أنه يهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني قد يعطي الأب والأم ذكورا فقط، أو قد يعطيهم إناثا فقط، وقد يزوجهم ما بين الذكور، ويجعل من يشاء عقيما. والله لو يفعل ما فعل، حتى مع تقدم الطب وأطفال الأنابيب وغيرهم وغيرهم وكذا، إذا أراد الله أمرا كان، مهما فعل البشر ومهما أرادوا لا يكون إلا ما شاءه الله تبارك وتعالى. ينبغي لنا أن نتدبر في أصل خلقتنا. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أطوارا ثلاثة: نطفة 40 يوم، ثم علقة 40 يوم مثلها، ثم مضغة، والمضغة ما يمضغ يعني كأنه لقمة يمضغ، فإذا بلغ 120 يوما جاء ملك متخصص بالنفخ في بالأرواح في الأرحام. أمر لا يعلمه إلا الله غيبي، لكن نؤمن به لذكر النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم انظر هذه النطفة وهذه العلقة وهذه كيف تتحول إلى عظام، انظر عظام الجمجمة واليد والرجلين، ولك أن تتبصر. واسألوا أهل الاختصاص بهذا تجدون العجب. ثم يخرج هذا الطفل متكاملا، ولو أراد الله عز وجل أن يخرج فيه عضو ناقصا لخرج هكذا بما يريده الله عز وجل. ثم يأتي هذا الملك فينفخ فيه الروح فيكتب 4 كلمات وهنيئا لأهل التوحيد. يكتب له الله عز وجل ذكر أو أنثى، ليس باختيارك. وإن كان الآن يقولون أن إذا أردت كذا أو كذا، هذه احتمالات، ولكن ما أراده الله هو الذي يكون. وقد يعلم الله عز وجل الناس علما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الآن أجهزة تكشف لك الطفل وتعرف في الشهر الثالث أو كذا أنه ذكر أو أنثى أشياء، وأحيانا قد يكتشف أنه فيه ثقب في القلب أو أمراض أو هذا من علم الله الذي علم به بني آدم. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ملكا وكله الله عز وجل بالنفخ في هذه الروح، فيأتي ويأمر بكتابة 4 كلمات. جاء في هذا في هذه الرواية في الصحيحين بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. جاء في رواية أخرى عن أنس في الصحيحين قال وكل الله بالرحم ملكا يقول أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال يا رب أذكر أم أنثى؟ هذا الملك. أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب ذلك أو فيكتب كذلك في بطن أمه، يكتب هذا كله وهو في بطن أمه. لذا أصحاب العقيدة السليمة الطيبة المباركة يعلمون علم يقين أن ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ التقدير الأزلي، وما كتبه الله في التقدير العمري وهو في رحم أمه، وفي العام في العام في كل رمضان إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذا في العام، هذه كلها متفقة ولا يتطرق إليهم أدنى شك، يعلمون علم يقين أن ما كتبه الله كان. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، زاد ابن وهب وكان عرشه على الماء. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. هذه عقيدة لا تتخلف أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقلنا يا رسول الله ما هذان الكتابان؟ قال للذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وعن الآخر الذي في شماله قال هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزاد فيهم ولا ينقص. ثم نبذ الكتابين فطار النبي صلى الله عليه وسلم. سأل بعض الصحابة يا رسول الله ففيما العمل؟ إذا كان كل شيء مكتوب ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ابذل الأسباب، الآن ولله المثل الأعلى، رجل جعلته جائعا مدة من الزمن وقيدته يعني مربوط الوثاق ووضعت أمامه طعام، ألا يبذل الأسباب ليأكل من هذا الطعام حتى لا يموت؟ ولا يقول خلاص أنا متوكل؟ سمعنا بأحد يذهب ويغمض عينيه وينزل في الشارع العام ويزدحم بالسيارات ويقول أنا متوكل على الله هذا ما يقوله عاقل، لا بد من بذل الأسباب، والأسباب هذه بتقدير من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل جعل لنا مشيئة وقدرة، لكنها داخلة تحت مشيئة الله وقدرته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. تستطيع الآن أن تجلس فتمكث فتسمع، وتستطيع أن تغادر، لكن لو أراد الله أمرا لو تفعل ما فعلت ما تستطيع أن تخالف شيئا قدره الله عليك وقضاه. هكذا ينبغي أن تكون عقيدة كل واحد منا من ذكر وأنثى، ينبغي له أن يعلم أن هذه أمور قد قدرها الله وكتبها، ولكن عليه ببذل الأسباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني إذا أردت أن تكون عالما تعلم، إذا أردت أن تكون حليما عود نفسك على الحلم وعلى الأناة والتروي والترفع. لا بد أن يبذل الواحد منا الأسباب، ولا يقول خلاص أنا قدر علي ويجلس في البيت كما قال عمر: فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يبذل الإنسان السبب ويستعين بالله. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله، في رواية توكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير. انظر ماذا تفعل الطير، تغدو، كتب لها ذهابا ورواحا، تغدو خماصا فاضية البطون وتعود بطانة وقد شبعت. من الذي رزقها؟ الله. لكنها ما جلست في أوكارها وأعشاشها، وإلا يستطيع الله أن يرزقها، يستطيع الله أن يرزقها أينما كانت، لكنها بذلت. وعلى الإنسان كذلك أن يبذل الأسباب، ولا يعتمد على هذه فقط ويقول خلاص أنا قد كتب الله علي أن أكون كذا أو كذا، ما أعمل، لا أصلي ولا أصوم. هذا لا يقوله عاقل أبدا، إنما يبذل الإنسان الأسباب ويستعين بالله تبارك وتعالى. إذن يكتب الله عز وجل الرزق، فلا تخاف الضيعة، لا تخاف، إنما ابذل الأسباب. جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليدركه رزقه كما يدركه الموت. يعني أين تفر من الموت؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة محصنة من كل مكان. الرزق كذلك، ابذل الأسباب واستعن بالله تبارك وتعالى، ورزقك آتيك آتيك، لا تخاف. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. فلا تخف، استعن بالله، اطلب ما عند الله بطاعته، إياك أن تطلبه بمعاصيه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يقول عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي أن نكون، ولا يقول الواحد منا: لا أنا الذي كتبه الله سيأتيني، ويجلس في بيته. هذا لا يجوز، هذا ليس توكلا على الله حق التوكل، وإلا فالله عز وجل قادر على أن يرزقك ولو كنت تحت أنقاض مباني كبيرة وكذا، يرزقك الله لو شاء. تعرفون قصة مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام، لما كانت صغيرة ونذرتها أمها امرأة عمران أن تكون خادمة لبيت المقدس، كانت صغيرة، كان يأتي إليها زكريا عليه السلام ويجد عندها فاكهة الصيف في فصل الشتاء، ويجد عندها فاكهة الشتاء في فصل الصيف، يعني شيء غير معتاد. فيقول لها: أنى لك هذا؟ من أين جاءت هذه؟ فتقول: من عند الله. انظر الآن ما بذلت أي سبب، يأتيها رزق من الله تبارك وتعالى. فطن زكريا عليه السلام وقد انقطعت الأسباب. قيل بلغ من العمر 90 سنة وامرأته عاقر لا تلد، يعني ما في مجال أنها تلد. طلب الولد من الله مع انقطاع الأسباب، هذه الثقة بالله تبارك وتعالى، هذه اقتناص الفرص. قال رب هب لي من لدنك ذرية، فأعطاه الله عز وجل. انظروا بالمقابل مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام، لما وضعت عيسى قال له الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة. تبذل الأسباب وهي في المخاض، قد ولدت في ألم وفي تعب، قال لها الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة، مع أنه على كل شيء قدير يرزقها كما يشاء سبحانه وتعالى. فعلينا أن نبذل الأسباب أيها المباركون، وبذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى أبدا. إذن بكتابة رزقه وأجله الموت، ثلاثة أمور في الموت: السبب والمكان والزمان، لا تختلف أبدا. يهيئ الله سببا للموت ويهيئ مكانا وزمانا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالحسنى، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. إذن ينبغي على كل واحد أن يتدبر مثل هذه الأحاديث والآيات. قال: وعمله، العمل يكتب كذلك، يكتب عملك أيها العامل من ذكر وأنثى، ولا يضيع عند الله أبدا، أحصاه الله ونسوه. تعمل العمل وتنساه، لكنه عند الله في كتاب، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكل شيء فعلوه في الزبر في الكتب، وكل صغير وكبير مستطر مكتوب مسطر. هكذا عقيدة المؤمن، علينا أن نتنبه لمثل هذا. ثم شقي أو سعيد، أهل السعادة من أهل الجنة، جعلني الله وإياكم ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، هؤلاء السعداء والله. لذا الإمام أحمد لما سئل متى الراحة، قال: إذا وضعت أول قدم في الجنة، هذه الراحة. ثم قال: والذي نفسي، والذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. هذه مسألة نرجع فيها إلى أقوال العلماء حتى لا نحكم، حتى لا أحكم جزافا هكذا. وإياك إياك أن تحكم لأحد بجنة أو نار إلا من حكم الله له أو حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذر احذر، لأن المسألة عظيمة، قد تتألى على الله عز وجل، ترى من عاصم معاصي كذا وموبقات، تقول هذا ما يغفر الله له، من أنت من أنت؟ وفي الحديث الصحيح لما قال رجل لآخر: والله لا يغفر الله لك، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يحلف علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له هذا العاصي وهذا الذي ارتكب كذا وكذا، وقد أحبطت عملك أيها الحالف أيها المتألي على الله. إياك إياك أن تعجب بعملك أو بما آتاك الله من استقامة وكذا وكذا وتزدري الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، أهلكهم بقوله هذا لعجبه وغروره بنفسه. نسأل الله السلامة والعافية. نريد أن نعرف كيف يختم له بعمل أهل النار وكان يعمل بعمل أهل الجنة. وهذه كان بعض السلف ترتعد فرائصه عندما يسمع بمثل هذا خائفا. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن السفر بعيد والزاد قليل، وهو أبو هريرة، ولا أدري إلى أي أرض يهبط بي، إلى جنة أو نار. كان سفيان الثوري رحمه الله يشتد قلقه من السوابق من الخواتم خواتيم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقية. يخاف، ومن حقه أن يخاف، لأنهم عرفوا الله عز وجل حق المعرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبدي لا أجمع لك بين أمنين ولا خوفين، إن أمنتني في الدنيا أخفتك يوم القيامة، وإن خفتني في الدنيا أمنتك يوم القيامة. يخاف الواحد، لماذا؟ لأن الذي يعجب بعمله يصيبه الغرور. نسأل الله السلامة والعافية، فيغزوه الشيطان من هذا الباب العظيم. كان مالك بن دينار رحمه الله يقوم طول ليله، يقوم يصلي ثم يقبض على لحيته ويقول: يا رب، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ في هذه المسألة أيها المباركون، بما يختم للإنسان، يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: إن حديث ابن مسعود رضي الله عنه: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي بين الجنة، ليس المراد أن عمله أوصله إلى هذا المكان، حتى لم يبق إلا ذراع، لأنه لو كان عمله عمل أهل الجنة حقيقة من أول الأمر ما أخذ له الله عز وجل. ربنا يحب المحسنين، فكيف تظن به أنك إذا عملت عملا صالحا خالصا متابعا لما جاء به رسول أن يأخذ لك؟ لا والله، لا والله، بل يزيدك سبحانه وتعالى، بل يفتح عليك، يزيدك خوفا وتقوى. قال رحمه الله: لأنه لو كان عمله عمل أهل الجنة حقيقة من أول الأمر ما أخذ له الله عز وجل، لأن الله أكرم من عبده. عبد مقبل على الله، ما بقي عليه والجنة إلا ذراع، يصده الله؟ هذا مستحيل، لكن المعنى يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهذه رواية أخرى لهذا الحديث، فيما يبدو للناس، يعني عنده دسيسة والعياذ بالله، عنده نفاق والعياذ بالله، فيما يبدو للناس يظهر الخير، وإذا يكون عنده نفاق وعنده خبيئة خبيثة والعياذ بالله، فهذا الذي يكون على خوف. قال: لكن المعنى يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى إذا لم يبق على أجله إلا القليل زاغ قلبه والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. هذا معنى حديث ابن عباس ابن مسعود: إذا لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع بالنسبة لأجله، وإلا فهو من الأصل ما عمل عمل أهل الجنة، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا، عامل وفي قلبه سريرة خبيثة أودت به إلى أنه لم يبق إلا ذراع ويموت، انتهى كلامه. فعلينا أن نفهم حتى لا ننزل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكانته، وألا نفهمه على مرادنا نحن القاصر، وإنما نرجع إلى العلماء. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لي ولكم بالحسنى. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.